سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة في آخر الأسبوع وآخر الشهر، هل تعتقد أن تسارع الأحداث في الشأن المصري أثر على الاهتمام بالمذابح في وطننا وفي بلدنا سوريا؟ نعم، لا أدري. هيكون معانا النهاردة عمي الأستاذ طلعت رميح، الكاتب والمحلل السياسي. هنشوف المشهد السياسي الدراماتيكي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وهنتكلم في الفقرة الثانية مع الدكتور أبو بكر الدسوقي، مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام، عن الأوضاع في سوريا الشقيقة. لكن الحقيقة كالمعتاد وغصب عني سامحوني، المقدمة هتكون عن بعض الدجالين والأفاقين الذين ابتلينا بهم في مصر في هذه الأيام. لكن حقف وحذكر حضرتكم بهذه الحكمة الرائعة التي خرجت من فم الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. بيقول إيه الفضيل؟ الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، صار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. عايزكم تركزوا قوي في الجملة دي وتسقطوها على الواقع في مصر الآن في جولة الإعادة الانتخابية. الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، صار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. ويروى أن سيدنا علي بن أبي طالب له أثر يقول: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر بيبان على حقيقته. اللي خلاني بدأت البداية دي رسالة لواحد مننا اللي كان رافع الشعار، الأستاذ حمدين صباحي، الذي فتح له المجال مع يسري فودة في قناة أون تي في أمس، فتكلم وتكلم وتكلم وليته سكت. يعني هو فضل يتكلم لحد بعض اللي أيدوه استعاروا كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليته سكت. طبعا كلام لا علاقة له بسياسي بيحب مصر، ده رجل زي ما أتباعه كده أو بعض الشباب كتب له على الإنترنت: لو كنت واحد مننا بلاش تيجي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا، بطل تقول كلمة أنا. أنا مش عارف الأستاذ حمدين صباحي هل فعلا متوقع أو مصدق أن الديمقراطية تأتي بالأحسن؟ لا طبعا، احنا قلنا قبل كده ليس بالضرورة أن تأتي الديمقراطية بالأحسن، قد تأتي بأسوأ الناس. فعشان كده لما بيتكلم الرجل ناسي تاريخه الطويل في مسألة الدفاع عن الناصرية الفجة لجمال عبد الناصر عليه من الله ما يستحق، وما فعل بالجماعات الإسلامية في حياته كلها، حتى النساء ما رحموش النساء، وتقدروا تقروا كتاب أيام من حياتي للحاجة زينب الغزالي. فعايز أتوقف وأقول له: أستاذ حمدين صباحي اتكلمت كتير فبتبتدي تظهر، فياريتك تبعد عن الإعلام. طبعا يسري فودة امبارح بيقوله على شوية حاجات، بيقول له: ايه رأيك في الشروط دي؟ تعيين نائب رئيس وزراء يعبر عن الثورة، نائب رئيس الأول يعبر عن الثورة ورئيس وزراء يعبر عن الثورة، وأن تكون نصف الوزارة من خارج جماعة الإخوان، وأن يكون أكثر من 50% زائد واحد من اللجنة التأسيسية في يد الثوار، وبيشترط أن نائب الرئيس يوقع على أي قرار يصدر من الرئيس. شفتوش استعباط واستهبال أكثر من كده؟ يعني نائب رئيس يجي ومن رئيس يقول عايز أخذ قرار، نائب رئيس يقول لو سمحت لازم أشترط عليك أن أنا أمضي ووافق معاك. طبعا شروط تعجيزية. الأستاذ حمدين صباحي بيقول هنتكلم فيها وحنقول فيها، لكن برضو مش هندعم الإخوان. ليه؟ قالك عشان هم متكالبون على السلطة. أمال أنت إيه يا حبيبي؟ لما الإخوان متكالبون على السلطة أمال أنت إيه؟ أنت إيه؟ نفسي تقول لي أنت إيه يعني؟ يعني مكسوف من السلطة؟ مش طايق السلطة؟ طول النهار والليل بترجع يعني زعلان من السلطة؟ ما أنت عايز السلطة. ولذلك أكرر إن شاء الله في المستقبل، بس لما العملية تهدى شوية يعني هنفتح ملف ونشوف بالصور والوثائق والكلام والصوت والصورة وحاجات اتسربت ومعلومات، هنشوف حقائق الناس لما بينزل بيهم البلاء ويجروا كده ويصيروا إلى حقائقهم، وروح المؤمن لإيمانه وروح المنافق لنفاقه. دي كانت رسالة للأستاذ حمدين صباحي، بقوله اهدى شوي، بقوله اهدى شوي لوجه الله، يعني بلاش الأنا. وافتكر أن النبي قال كده عن راجل بينما يمشي مرجل جمته بيتبختر في مشيه، خسفت به أو خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في أعماقها إلى يوم القيامة. ده أنت المفروض بضاعتك كلها كأنك أنت متواضع من الشعب ومننا وبسيط والفقرة، شفناك امبارح بتتكلم كما لو كنت رئيس جمهورية مصر العربية فعلا، وبتحلم أن أنت بعد 4 سنين، ده حقك تحلم، بس يبقى شوف مين هيصدقك، لأن حبان الحقائق مين اللي بيحب مصر ومين اللي عايز سلطة ومين اللي ضغط عليه ومين اللي تلعب معاه ومين، حتبان حكايات كتير قوي الناس هتعرفها. التاريخ ما بيرحمش يا استاذ حمدين، والله الذي لا اله غيره، انت لما جيت معايا الحلقه انا لا رضيت اجيب لك لا فيديوهات ولا كلام ولا اجيب لك حاجه خالص ولا اجيب لك لقاءاتك مع الاخوان لما كنت في 2005 حبوا يدعموك عشان تنتصر على رجل الحزب الوطني في دايرتك، والفشل الذريع لحزب الكرامه وجريده الكرامه والدنيا كلها، يعني مش هقول لك ده. حاولت أتكلم معك بهدوء، أنا عن نفسي يشهد الله بعد ما خرجت من عندي شعرت أنك خالي فاضي، بس هو سبحان الله الناس في ابتلاء، لأنه أنا قلت امبارح أي الفتن أشد أن يعرض عليك الحق أو الخير والشر ولا تدري أيهما تركب، الناس مش واخدة بالها ومش عارفة، لدرجة النهاردة في واحد صوفي درويش وقال لي براشي بيقول له مش هتنتخب الإخوان ليه وليه واخد منهم موقف، قال له الإخوان بيجي لهم شنط من بره، قال له عرفت الكلام، قال بيتقال في الإعلام بيتقال، ها بيتقال، راجل صوفي المفروض أنه عنده الوجد الصوفي، والبراشي يرد عليه للجمال، وأنا عجبني يقول البراشي بصراحة، قال له واحد زيك يقف على كلام بيتقال، بس بيتقال. طبعا احنا عارفين الصوفية، وجابي لي واحد قاعد بعكاز كده أخره الحقيقة عربية رش ممكن، يقول له أنا اعتقلت، قال له سبب اعتقالك إيه؟ قول لي سبب اعتقالك قبل الثورة، تفتكر ايه سبب اعتقاله؟ ما هو الصوفي اللي قاعد جنبه لابس الغطرة ده بيقول له مولانا اعتقل، انا مش عارف حكاية اعتقل، هو الواحد لو ما اعتقلش يعني يبقى بيحب النظام بيعشقه بيموت في دباديبه، يعني ربنا عافاه كارثة يعني. المهم اعتقلت ليه يا استاذ؟ قال لك اصلي فيه شيخ صوفي مش هقول اسمه لقى مريديني، مريدين مين يا عم؟ لقى مريديني بيزيدوا فحقد علي وبلغ عني. يعني اقسم لكم بالله لو جبت الاستاذ ابو عصايه ده حطيته هنا كده وقلت له تعرف ايه الفرق بين الحديث الصحيح والضعيف؟ ما يعرف، بيقول لك مريديني بيزيدوا، ما احنا عارفين الصوفيه وعارفين مشكلات الصوفيه اللي كانوا طول عمرهم بيتكلموا عن احنا مالناش دعوه بالسياسه، انما طلع ائتلاف الشباب الصوفي المحترم خد موقف ولا احنا مش تابع الناس دي، وقعد خلنا بقى والصوفي بين يديه كالمغسل بين يدي الميت كان بين يدي المغسل، والتاني مش عارف يرد يقول له ايه، وهنخش نهلفط وهرتقى يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. عايز تروح تنتخب الفريق شفيق اتوكل على الله وامشي، ما اختلفناش الفريق شفيق، انا عارف انه عنده نزعه صوفيه، انت بتحبه عشان عنده نزعه صوفيه، ده موضوعك. انا مش قادر افهم هو كل واحد بينتخب الفريق شفيق يقعد يتالف على الناس، يقعد يالف على الناس. الشيء الثالث، واحد اسمه طارق حجي، انا هحيل حضراتكم، طلع مع ريهام السهل امبارح في 90 دقيقه، هحيل حضراتكم المقال للدكتور محمد عباس حينما يتحول الحشاش الى مفكر، ومقال لطارق حجي نفسه لو كنت شيعيا في السعوديه، ومقال بين ايدي اهو اسمه لو كان طارق حجي مسلما بقلم استاذ محمد راغب. ده الكلام ده طبعا المقال ده مكتوب له من زمان، بس عشان تعرفوا طارق حجي ده على حقيقته لا تفتكروه مفكر ولا حاجة. أولا أشك أنه مسلم، مش بأؤكد، تعرفين أن احنا عندنا مجموعة من الكتاب والصحفيين هواهم مسيحي وربما يكونوا اعتنقوا المسيحية لكن خايفين حد يأذيهم ولا حد يعمل حاجة، أنت عارف يعني، فبيحاول يلعب على الأطراف زي الكاتبة المعروفة اللي بتكتب على طول في اليوم السابع والكاتب المعروف اللي بيكتب في المصري اليوم، ومش عايزين يظهروا هذه الحقيقة. والدكتور اللي خد جايزة 200,000 جنيه من وزارة الثقافة واللي اتقلبت عليه الدنيا تعرفينه، كل دول هواهم مسيحي بالدرجة الأولى. طارق حجي بقى بيتكلم بيقول إيه؟ بيتكلم وعمال يهلفط بيتكلم عن جماعه الاخوان. وفكرني كده يا استاذ عصام، كنا قبل الفاصل. المهم، لو كان طارق حجي مسلما، تعالوا شوفوا قال ايه عن امريكا في افغانستان. بيقول بيقول لو خيروني بين الاخوان والشيطان لاخترت الشيطان. يا رب يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى يبعثك الى الشيطان وتحشر مع الشيطان. بيقول لما امريكا ضربت افغانستان، المفروض انه مسلم، وعلى فكره ده ضابط شرطه، ده ضابط شرطه، لكن عنده عقده نفسيه ان هو بينتمي لضباط الشرطه، فبيقول انا يعني ايه راجل حقوقي وكلام من ده عشان يوهمنا ان هو من كليه الحقوق. يعني بيقول انني لا اؤيد فقط ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه في افغانستان، ولكني انتقد هوادت الضربه الامريكيه، وكنت اتوق لان ارى قوات الحضاره تمحو من فوق الارض كل معاقل الظلام، والظلام عندي والسلفيه هما ذات الشيء. واحد. اثنين، البي تبرع لقسم الدراسات اليهودية بجامعة تورونتو بكندا عشان ياخد بعد كده أموال عشان ينفقها على اليهود الفقراء المحتاجين. ثلاثة، كتب في بعض المواقع العربية وساخة العقل العربي ووساخة ثقافتنا التي نخاف عليها من الاختراق والغزو الثقافي. ده البيه اللي عامل نفسه مسلم. حضر مؤتمر اسمه المسلمون المهرطقون، هرطقة يعني كفر كده، والدماغهم ضربة يعني. وده المؤتمر ضم ملاحدة بأسماء عربية، واحدة كده سحاقية تدعى إرشاد منجي بتغازل الصهاينة وتستهزئ بالإسلام والمسلمين في كتاب اسمه الأمة أو الأزمة في الإسلام. ما قدرش يدافع عن وفاء قسطنطين، وشوفوه هو بينعي البابا شنودة في حلقات في قناة النور المسيحية. ولو كان مسلم ما كانش دلس وقال انه هو درس القانون في جامعة عين شمس، لان ما هيقول الكلمة دي هيفهم ايه انه تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، لكن هو كلية الشرطة متخرج منها في اوائل السبعينات، وده عامل له عقدة نفسية، وطول النهار والليل عمال يتكلم انا 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 قرأت الاف الكتب، حضرت مؤتمرات في الغرب، عايز يقول ان انا مثقف وانا مفكر وانا عالم. واساء وهاجم بشدة، الله يرحمه ويغفر له، الدكتور عبد الوهاب المسيري في ردود هزلية زي ما بيقول أستاذنا الفاضل تدخل تحت بند مواقف وطرائف. أدي حقيقة طارق حجي اللي درهام السهل استضافته مبارح في برنامج 90 دقيقة. أنا قلت لكم من شوية علي قال رضي الله عنه أو يروى أنه قال تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه. لسه الوضع اللي احنا فيه ده، اسجدوا لله شكرا، والله الذي لا إله غيره، اسجدوا لله شكرا إنه كل شوية هيطلع المنافق بمنتهى نفاقه هيخرج. يعني إذا كان قاعد وشاف إن التيارات الإسلامية خدت صولة وجولة وابتدى يقلق وابتدى يفكر في حساباته وفلوسه وهيسألوني والحد الأقصى والحد الأدنى، وأنا هبقى في قناة فضائية هيقولي للحد الأدنى، وممكن يعني هم بيقولوا الكلام ده في الحكومات أو في الجهات الحكومية، إنما في القنوات الخاصة مش يعملوا كده، إنما مين عارف، يمكن عقلهم يضرب ويقول القنوات الخاصة تدفع ليه 270 ألف و 300 ألف و 400 ألف ونص مليون لمذيع في الشهر. حساباتهم بتختلف. أستاذ عماد الدين أديب، أستاذ عمرو أديب، أستاذ لميس الحديدي، المجموعة اللي أنتوا عارفينها كلها دي اللي كانت يعني بتتكلم. وشوف سبحان الله، عمرو أديب ده عيط ساعة الثورة قد إيه؟ عيط وقال كلام على الهوى ما يتقالش من كتر الظلم اللي هو شاف انه تعرض له. وانت عارف الظلم ده ايه مثلا؟ خلي بالك يعني ده مش مثلا ايه كانوا بيضربوه بالسياط ويقولوا له قل احد احد، لا، يعني ظلم ان هم يشالوه من اوربت، لان طبعا السبوبه والدنيا واسعه قوي يعني. فعيط وزعل وقال لك احمد عز وحاربني ومنه لله وبتاع. طبعا احنا مش معنى ذلك ان احنا بنؤيد اللي عمله فيه احمد عز، لكن بوريك هو ده الظلم يعني، ده اقصى حاجه في الظلم اللي تعرض له. بداوا بشكل او باخر النهارده الإخوان المسلمين هم شياطين هذا العصر، هم شياطين، وتتشهر فيديوهات وتتشهر حاجات للإخوان المسلمين وأخطائهم، وكأننا إحنا وإحنا بننتخب الدكتور محمد مرسي برضو يظنون أننا في حالة جهل وعمى مثلا، متصورين أن الجماعة ليست لها أخطاء، لكن اتحرك على رأي واحد لما بيقول أما بتعامل مع أخطاء سياسية غير ما تعامل مع أخطاء جنائية، غير ما بتعامل مع شرف، والحياد في هذه اللحظة ممنوع. لأنه الحقيقة المرء اللي بيسلك طريق الحياد في مواقف الأخلاق العظيمة سوف يدخل مزبلة التاريخ. بني آدم يقف على الحياد في موقف مش مستحمل حياد، الموقف ما يستحملش حياد يعني، خلاص. إنما الموقف ندور فيه على المصالح والمفاسد، وندور فيه على الضرر الأدنى والضرر الأعلى، وندور فيه على حاجات كتير. ما بنكرش إن الإعلام نجح إن هو يشوه صورة الإخوان المسلمين عند العوام، لكن هي الفكرة كلها برضو هتتركز في حاجة، كل واحد هيروح لحقيقته. بني آدم اللي كان بيتساعد طول عمره لحاجة، كل الكلام اللي بيحصل ده الناس كانت حساه، اللي أنكر هذا واعتبر أنهم كانوا بيعملوا ده كانوا بيعملوا طول عمرهم، سواء كانوا في مجلس الشعب أو بره مجلس الشعب، يعني كان العمل الاجتماعي عندهم على درجة عالية جدا. ولذلك أنا بستغرب أن ممكن بعض الناس فجأة تصدق فجر الإعلام اللي احنا شايفينه على مدار السنين اللي فاتت كلها. ولازم ترجعوا لمقالة الأستاذ فاروق جويد، الحقيقة أنه العصر ده يوم القيامة، يوم القيامة هتشوفوا فضايح في قول الله سبحانه وتعالى: ونسأل الله أن يسترنا ويستركم يا رب، يوم تبلى السرائر. كله هيطلع، وكل حد قاعد اتكلم من تحت الترابيزة وخد من تحت الترابيزة وفكر من تحت الترابيزة، ومكالمات وأحاديث احنا ما شفناهاش وما سمعناهاش، لكن الله جل في علاه سمعها ورآها وسطرتها ملائكة الله الكرام، وهتعرض وحيقال كما سيقول كثير من الناس عافانا الله وإياكم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. امبارح الأخ الأستاذ عزت بولس بتاع جمعية ولا جريدة الأخباط متحدون ده بيقول إيه؟ بيقولك إزاي انتخب جماعة بتتكلم بالمطلق، يعني أول ما أقوله حاجة يقولي قال رسول. أنت فاكرنا في فيلم عادل إمام ولا إيه؟ لا تجادل ولا تناقش أخ علي، مش عاجبنا هنعترض، ومش عاجبني من على هذا المنبر هنتقد الدكتور محمد مرسي إذا قدر له أن يكون رئيس جمهورية، لو مش عاجبني، وحنتقد أداء حكومة وحنتقد أداء برلمان إذا حصل ده لو مش عاجبنا. إحنا ما عندناش في شرعنا حاجة اسمها لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي. كلام ده أنتوا صورتوه لناس ممكن يكون عند بعض المتصوفة وبعض الجماعات الإسلامية المتطرفة اللي كانت زمان زي جماعة شكري بتاع الفيوم والناس دي، واللي كانوا بيحرموا الكوسة والخيار وبيكفروا المجتمع كله. ده موضوع تاني، العالم اتغير والدنيا اتغيرت والمسلمين اتغيروا بشكل كبير وثقافتهم اتغيروا وعيهم نفسه اتغير. لكن مما لا شك فيه هناك فئة موجودة الحقيقة ما زالت عايشة في حالة عدم التمييز وبتصدق. وربنا اللي قال لنا والله العظيم، مش عارف، أنا عاجبني كلمة للدكتور رغب السرجاني الحقيقة، وإحنا ما بنتدبرش القرآن يا جماعة، يعني ما بنقراش في سورة المنافقون قول الله عن المنافقين، بيقول للنبي: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. دول ناس ديكور بس، ديكور مش أكتر، بس ممكن يكون فصيح في كلامه وبيحاول يتكلم بلغة البسطاء ويحاول يوصل أنه قلبه على البلد ويحلف ويقول والله العظيم. وخد بالك من سمات المنافقين في كتاب الله، ودي محتاجة دراسة طويلة بعض الناس عملها، اتفرج: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ده دي سمة موجودة في المنافقين، ان طول النهار يقولك والله العظيم فلان، دول مش عارف، والله العظيم والله العظيم، طول ما هو قاعد يدلل على كلامه بهذا. لكن مما لا شك فيه بصوا الأفعال وبصوا الأقوال، بصوا الأفعال. واحد ما بيحسنش يقرأ فاتحة وعمال يتكلم في آيات القرآن والفقه وبتاعه ويحاول يوصل للناس إنه فاهم وواعي ويعرف الكفت، وللأسف زي ما قلت لكم بعض الناس لما يكونوا في الإيمان في قلوبهم مش مستقر وهم دين ربنا مش شاغل بالهم ينطبق عليهم قول الله: وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. ولذلك أنا بطلب من كل حد بيسمع الإعلام إذا حس إنه مش عارف يميز يرجع يعرض الكلام ده على اللي بيميز، يا إما ياخد بعضه ما يروحش على الأماكن دي من أساسه عشان ما يعملش تشويش على دماغه بافتراءات وأكاذيب. في أخطاء عند التيارات الإسلامية كلها زي ما في أخطاء عند التيارات الليبرالية كلها، زي ما في أخطاء عند كل البشر، لكن لا أتصور أن التيارات الإسلامية لا هي خونة ولا بتسرق ولا بتظلم، أخطاء أفرادها لا تنسب إليها، لكن في النهاية زي ما ربنا علمنا يعني، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هاخد فاصل وارجع كمل أخبارنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. معانا حسام عبد العزيز الكاتب والباحث. السلام عليكم يا أستاذ حسام.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟
ازاي حضرتك يا سيدي؟
الحمد لله تمام. كل
أستاذ حسام كان ليك النهاردة مقولة كاتبها، يعني الناس مش قادرة تصبر على مجلس الشعب بشهرين ونص ولا ثلاث شهور، لكن عندها استعداد تصبر على حكم من ينتمي إلى النظام السابق 4 سنوات. بتفسر ده بإيه؟
هو بفسر ده في الرغبة الزائفة في الاستقرار. يعني للأسف الإعلام الليبرالي زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية نصور للناس إن يعني شفيق يساوي الاستقرار وإن غيره يساوي بقى الاضطرابات والمشاكل في الشارع والمظاهرات من جديد. فطبعا الناس متخيلة إن هي هتنعم على الأقل في 4 سنين باستقرار، وبعد كده هو بيحاول يقنعك بقى يقول لك يعني إيه ال4 سنين دول انت لو مش عايزه بعد كده ممكن تمشيه. طيب ما انت برضو يعني كنت اصبر على مجلس الشعب وعلى الاخوان وعلى الاسلاميين، ما خدوش فرصتهم والبرلمان متوقف اوقات كتيرة وخدوا طبعا قرارات، بس القرارات هي جهة تشريعية والقرارات ما بتنفذ من جهة تنفيذية، ما فيش حد بيساعدهم، وانت ما صبرتش عليهم رغم كل ده، رغم القرارات اللي خدوها. انت عايز تصبر بمزاجك يعني على شفيق 4 سنين ومش قادر تصبر على مجلس الشعب كام شهر، خاصة ان شفيق بيه يعني او النظام السابق بقى بشكل عام اللي بيمثله هنا الفريق احمد شفيق ليه ميراث سابق مع المصريين وجربوه كتير جدا يعني. فده طبعا شيء يعني غريب جدا يعني. وبرضه في نقطة يعني مسألة الديمقراطية، يعني بقى هل احنا هنلعب بالديمقراطية في عصر شفيق؟ يعني انا اشك طبعا، انا شخصيا ليا تجربة مع الديمقراطية بتاعت انصار شفيق يعني. مش
يعني ايه هي التجربه يا استاذ حسام؟
تجربه بس عمرها 3 ايام يعني، بقالي 3 ايام تقريبا تعرضت لتهديد على صفحتي الخاصه في فيسبوك بالقتل عشان مقالات راي كتبتها معارضه للفريق احمد شفيق. وتخيل حضرتك انا بقول مقالات راي، يعني مش بقول مثلا كتبت خبر مزيف او كده، رايي في الفريق شفيق ان هو لا يصلح وان هو النظام السابق. فحضرتك انا تلقيت تهديد كده يعني، هو حوالي نصه شتيمه ونصه تهديد بالقتل يعني. حتى انا النص لسه حافظه دلوقتي وممكن اقوله لحضرتك يعني.
اتفضل قوله. اتفضل.
يعني جالي التهديد باللفظ، بيقول لي مرسي ده كذا، طبعا كذا كل كذا هتسمعها حضرتك تعرف ان دي مكانها شتيمه.
نعم.
مرسي ده كذا يا كذا. احمد شفيق هو الرئيس وكلكم داخلين السجون يا كذا. بالام طبعا.
هل مثلا ممكن تتوقع يكون حد داخل على الفيسبوك ما بينتميش لجماعة شفيق بيبعت الحاجات دي عشان يثير، ولا انت يعني الناس دي عارفهم وعارف كتاباتهم او كده؟
لا الناس دي حضرتك يعني حضرتك تدخل على صفحته، هو طبعا حاطط اسم اكاونت ليه، تدخل على صفحته كلها ترويج للفريق.
نعم.
احمد شفيق.
نعم.
فمش معقول يعني.
نعم.
هيبذل المجهود الرائع عشان يقنع الناس.
لا انا اصل هسألك السؤال اللي ممكن يتبادر للاذهان، كان بالنسبه يقول لك انت ايش عرفك اللي كاتب على الفيسبوك ده مين؟ فانت بتقول لي لا انا رحت صفحته وتابعته ولقيت كده
يعني. لو حاطط صورته يعني، هو الراجل بيقول لي وكانه بيقول لي انا لجنه الكترونيه، وكانه بيقول لي انا من انصاره الديمقراطيين، الراجل بيقول لي كلكم داخلين السجون، ولو اتكلمت كلمه وحشه في حق الراجل الكبير، انا مش عارف الراجل الكبير مين يعني.
عصمت كاظم. عصمت كاظم، شكرا جزيلا. استاذ حسام عبد العزيز من السعوديه على مداخلتك معانا. انخفاض اعداد المتظاهرين بالتحرير وحلقات نقاشيه حول قانون العزل. معنا الاستاذ وائل محمد الصحفي الموجود الان بميدان التحرير. السلام عليكم استاذ وائل محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ وائل، في اي يعني حاجه حصلت في ميدان التحرير أربكت الحركة المرورية ولا نقاشات هادية ومرورية؟
هو يشهد ميدان التحرير الآن حالة من الهدوء النسبي تمام، وحركة المرور يعني تسير في طبيعتها العادية يعني. طبعا في بعض التزاحم اول شارع طلعت حرب نظرا طبعا لغياب رجال المرور عن ميدان التحرير منذ عده اشهر.
نعم
تمام. وعلى بينما توجد بعض الشباب يرددون بعض الهتافات للسنديد بسقوط حكم العسكر والمطالبين بقانون العزل السياسي، تطبيق قانون العزل السياسي على الفريق احمد شفيق. تمام. يعني المشهد في ميدان التحرير يعني هدوء نسبي،
انما ما فيش صدامات بين تيارات مختلفه، تراشقات كلاميه بين حد،
يعني تدور بعض الحلقات النقاشيه ما بين يعني المطالبين بالتصويت لجماعة الإخوة المسلمين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبين المعارض يتهمهم البعض أن جماعة الإخوة المسلمين تخاذلت عن الميدان في الفترات السابقة، بينما يرى الفريق الآخر أن الاختلاف مع جماعة الإخوة المسلمين اختلاف سياسي فقط، يعني ممكن أن أنت تنتقدهم في أي وقت، وممكن أن أنت يعني تصور عليهم، لكن أحمد شفيق رجل يده ملوثة بدماء الشهداء زي ما احنا عارفين، موقعة الجمل كان في سدرة الحكم في ذلك الوقت، وهو رجل محسوب على النظام السابق.
نعم. واشكر حضرتك استاذ وائل محمد الصحفي المتواجد بميدان التحرير. نسيت اقول لكم حاجة، اغرب موقف لحزب الوفد دكتور سيد البدوي اللي المفروض قاعد يقول انا كنت بعارض النظام السابق وانا قال كلام كتير قوي، واللي احنا شايفين الاموال بتنفق، يعني بيستعدوا رمضان من شهرين بمسلسلات وتمثيليات وفوازير ولقاءات، وفي عز ما الناس في غلام مش لاقي تاكل تلاقي مطربة من دول اللي بتاخد لك مثلا 300 ألف جنيه في حلقتين ثلاثة، تطلع تقول لي ترتتا وتتتا وتقعد تغني مع واحدة ويدندنوا طول الليل، وسعد الصغير يعمل المولد ويقعد يرقص هو والباقي اللي موجودين، فلوس انفاق شغال. يعني بنتكلم عن حال الناس والوطنية وإحساسنا بالفقراء. حزب له تاريخ، تخيلوا مفاجأة الحزب الذي له تاريخ يعمل ايه؟ قال لك احنا هنقف موقف المحايد، اللي عايز يختار دكتور محمد مرسي ويلكم، واللي عايز يختار الدكتور احمد شفيق او الفريق احمد شفيق ويلكم، مش هنقول ومش هندعم حد، مع انهم كانوا مع جماعه الاخوان المسلمين في التحالف الديمقراطي، فاكرينه التحالف الديمقراطي ده كان الوفد موجود مع الاخوان المسلمين، حتى جريده الوفد نفسها بدات تشم فيها ريحه يعني ايه التيار الاسلامي موجوده، لحد ما حصل الخلاف وانفصل. فمش قادر اصدق امتى الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد اللي راح ادى للاستاذ عمرو موسى رئاسه حزب الوفد الشرفيه. انا عايز اعرف الناس دي ايه بالظبط، بس برضو لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انا بحلف لكم بالله عشان ما تصدقوش كل ما بيكتب في الجرايد ده، في ناس كانت شغاله مع رؤساء تحرير زمان مش هقول اساميها، اقسم بالله ما بيسيب كاس الخمره من ايده، والله العظيم بيقول لي بيسكر طينه، وتلاقيه يروح يقول لك ايه من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث الروح المشرقه والامال البراقه والجو الايماني. عادي، ده موجود وده موجود، ده موجود وده موجود. وروحوا شوفوا كده كلمات الاستاذ احمد رجب بتاع نص كلمه، وربنا يسترنا واياكم يوم القيامه. السفاره المصريه بالرياض تستعد لاستقبال الناخبين في جوله الاعاده، تجري السفاره المصريه بالرياض حاليا الاستعدادات اللازمه لاستقبال الجاليه المصريه اعتبارا من يوم 3 يونيو ولمدة 7 أيام للتصويت في جولة الإعادة. سفير مصر في السعودية محمود عوف أكد أن أعضاء الجالية من الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى قد ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والحرص على المشاركة السياسية. موقع إسرائيلي ماكو حدشوت بيقول أنه 59% من الإسرائيليين يتوقعون فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة المصرية. وطرح موقع التلفزيون الإسرائيلي هذا الاستفتاء الواحد عبر موقعيه باللغتين العربية والعبرية من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين للمشاركة سواء كانوا من اليهود أو العرب على حد سواء. ويذكر أن عددا من المراكز البحثية الإسرائيلية أجرت مؤخرا وبالتعاون مع عدد من المراكز الإحصائية العربية استطلاعات عامة للرأي سواء عن المرشح المنتظر للفوز بالرئاسة من جهة أو حول نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة من جهة أخرى. معنا الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم يا دكتور. ألو. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك دكتور؟ من خلال متابعتك للشأن الإسرائيلي بتشوف إسرائيل بتبص الانتخابات إزاي؟
أولا في مستويين للنظرة الإسرائيلية، المستوى الأول فيما يتعلق بالثورة المصرية، والمستوى الثاني فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسة المصرية. فيما يتعلق بالثورة الإسرائيلية لديها مخاوف كبيرة من تغير أنها فقدت حليف مهم وهو الرئيس مبارك، وفي نفس الوقت تتخوف صعود الإخوان المسلمين ومن ثم تواجه مثلث إسلامي في فلسطين في غزة حماس والإخوان المسلمين في مصر وحزب الله في لبنان، وإلى يعني هناك مخاطر كبيرة تتصورها إسرائيل نتيجة لربيع العربي. على صعيد الانتخابات الرئاسية أهلا
طب معلش حاولوا ترجعوا تكملوا لنا الحوار مع الدكتور عبد العليم محمد. إحالة جمال وعلاء مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة. النائب العام عبد المجيد محمود قرر اليوم إحالة ناجلي الرئيس السابق حسني مبارك جمال وعلاء وسبعة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة. ويأتي الإعلان عن محاكمة جمال وعلاء في قضية جديدة قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجليه بتهمة التربح. وقال نائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2,051,028,648 جنيها من خلال التلاعب في البورصة. وسلم لي على جماعة احنا اسفين يا ريس. واوضح مش هو اللي بيقول ده انا اللي بقول يعني. واوضح ان المتهمين خالفوا احكام قانون سوق رأس المال والبنك واتفقوا فيما بينهم على السيطرة على اسهم البنك الوطني. هنرجع نكمل كلامنا مع الدكتور عبد الحليم محمد. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا دكتور. بالنسبة للانتخابات حضرتك بتقول
كنت بقول بالنسبة للانتخابات انا لاحظت وان كانت اسرائيل تزكي الفريق احمد شفيق باعتباره انه خليفة مبارك وتلميذ الرئيس السابق مبارك وانه قد يضمن لها درجة من استمرار السياسات السابقة او على الاقل تود ذلك، لكنها تتحفظ كثيرا اذا ادى افضلياتها فيما يتعلق بمرشحي الرئاسة المصرية، لانها تدرك جيدا انها في حالة عندما تزكي احد المرشحين فان المواطنين المصريين قد يصوتون ضده وتسهم بذلك اسرائيل من حيث لا تدري في افشال او في سقوط المرشح الذي تفضله.
طب بالنسبه لحضرتك بالنسبه للمصريين اللي موجودين ومعاهم الجنسيه الاسرائيليه بتشوفهم بيبصوا على المشهد ده ازاي برضو؟
والله المعلومات غير متوفرة كثيرا عن المصريين المتواجدين في اسرائيل او اتجاهات التصويت لديهم لانه يعني العدد قليل وربما ليس مؤثرا، لكن عموما اسرائيل تتفهم الوضع في مصر الى حد كبير وتدرك الرهانات القائمه، بمعنى ان صحيفه هارتس وهي صحيفه مهمه اسرائيليه مهمه ذكرت ان نجاح مرشح الاخوان المسلمين رغم تخوف اسرائيل من صعود الاخوان والتشدد الاسلامي لكنه ترى ان صعود هذا المرشح قد يكون فيه مصلحه لمصر، لان هناك توافق سوف يكون هناك توافق بين الرئيس وبين المجلس التشريعي او السلطه التشريعيه بمجلسيها سواء الشورى او البرلمان، حيث انه في حاله صعود احمد شفيق فبالتاكيد هيصطدم سياساته بمعارضه البرلمان او بعجزه امام البرلمان او عدم استطاعته تمرير القوانين التي يريد ان يمررها في البرلمان، وفي هذه الحاله سوف يؤثر التقارب. فهذه الصحيفه الاسرائيليه ترى ان قد يكون مرشح الاخوان في مصلحه للاستقرار في مصر، لكن طبعا ليس هذا كل شيء.
عندي سؤال مهم اخير يا دكتور. مقوله نعم. السيد الدكتور مصطفى الفقي زمان برجع اكررها تاني، هل تتوقع أن الرئيس المصري لن يأتي بأي شكل من الأشكال حتى لو الديمقراطية أتت به إلا من خلال ضغوط أمريكية إسرائيلية؟
لا، هذا أمر قد ينطبق في على الحالة ما قبل الثورة، لكن ما بعد الثورة العالم كله شاهد واعترف وأصبح أمرا واقعا، وهو دخول الرأي العام المصري على الخط في تقرير من يمثله سواء في البرلمان او في الرئاسه، وقد شهدنا بانفسنا وباعيننا وقرانا ما كتبه المعلقون العرب والاجانب عن النزاهه النسبيه التي تمتعت بها الانتخابات المصريه والعمليه الانتخابيه في مصر، فمن ثم الرئيس الان مرهون باراده المصريين. بالتاكيد كل الدول لها مصالح وبالذات القوى الكبرى وبالذات أمريكا وإسرائيل، لأن إسرائيل هي العنوان الذي تتوجه به أمريكا إلى مصر وإلى غيرها من البلدان العربية، لكن حدود التدخل الامريكي في تغيير هذا الامر في وجود نظام ديمقراطي وفي وجود حريه انتخابيه حدود بسيطه جدا للغايه لا تؤثر في قرار الناخب المصري على عكس ما كان عليه الحال قبل ذلك. كان هناك مشروع التمويل وكان مبارك يمال الولايات المتحده الامريكيه لكي يحظى مشروع التمويل بموافقه دوليه سواء من قبل امريكا او من قبل اسرائيل، لكن الامر الان اختلف.
نعم شكرا جزء. بشكر حضرتك دكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. علاء الأسواني تجاهل العليا للطعون يؤكد أن شفيق مرشح العسكري والمقاطعة باتت واجبة. دكتور علاء الأسواني بيقول أن اللجنة العليا علشان تأجل ما تفصلش بقانون العزل ألا بعد جولة الإعادة، ده معناه أنها بتؤكد لنا أنه شفيق هو المرشح، وبيقول أنه مقاطعة الانتخابات الآن أصبحت واجبة، مضيفا لن تكون الإعادة شرعية إلا بعد استبعاد شفيق ومحاكمة. وطلب الأسواني القوى السياسية بالتوحد والاجتماع على مطالب تطبيق قانون العزل ومحاكمة شفيق واستبعاد وتحقيق مستقل في وقائع التزوير. السنة والجماعة تفتح النار على شفيق وتدعو للوقوف خلف مرسي. حضرت دعوة أهل السنة والجماعة الشعب المصري من خطورة أن يكون أحمد شفيق وخاتمة الثورة ونتيجتها قائلة إنه خادم مبارك وأسرته وتابع لهم، والذي تخلص من أدلة اتهامهم وأخرج أموالهم خارج البلاد وأخرج بعض الشخصيات المتورطة كذلك خارج البلاد في فترة رئاسته للوزراء. طبعا إشارة إلى بطرس غالي الله يحرقه مطرح ما هو قاعد، اللي سرق الفلوس وأرهقنا وأخذ مننا الضرائب لحساب الأغنياء ومشي. وأشارت السنة والجماعة أنه طوال 15 شهرا ماضية تحمل المصريون سيناريو أزمات مفتعلة وانفلات أمني متعمد وانهيار اقتصادي مدروس وصناعة إحباط مخططة من أجل هذه النتيجة. وأكد البيان أن ذيول النظام السابق أبقوا جهاز أمن الدولة تحت مسمى آخر وسخروا إمكانيات البلاد ليخدموا شفيقة في حملته، هو الذي صنع هذا الانفلات مع غيره صاحب الصندوق الأسود. ضابط يعتلي منبر مسجد بمنوف ويدعو لمقاطعة الانتخابات. اعتلى ضابط شرطة بمركز منوف برتبة نقيب يدعى أحمد ألف منبر المسجد القبلي بقرية دمليك بزيه الميري، وألقى خطبة بعد صلاة المغرب أمس الثلاثاء وحث ضابط المواطنين على مقاطعة الانتخابات لأنها حرام شرعا، كما أنه لا يجوز اختيار رئيس الدولة بهذه الانتخابات وأن تكوين الأحزاب حرام، كما أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بأي شكل من الأشكال مهما كان الحاكم ظالما. أنا خايف ليكون الشيخ أسامة القوصي هو اللي لبس الكلام ده، لأن دي كلام الشيخ أسامة القوصي. شباب الشيعة الدريني والنفيس يبحثون عن مصالحهم الذاتية. تيار الشباب المصري الشيعي أكد على تأييده للثورة والثوار الشرفاء. والله لو قعدت حتى تأيده أي حاجة لن يقبل الشعب المصري أن يبقى فيه شيعة في مصر ينشروا مذهبهم. أنا أنتوا بتقولوا كلام لطيف وظريف، بس مش معناه أن إحنا هنقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك تواجد شيعي ينشرون فكرهم وخرافاتهم وسبابهم وعقائدهم الفاسدة القبيحة للشعب المصري هنا، عشان في نفس الوقت يقول لك إيه إحنا ضد شفيق. لا يا أخويا، خليك مع الفريق شفيق وخليك مع حسني مبارك نفسه، ما عندناش مشكلة، بس مش هتنشر المذهب ده. معنا الأستاذ حازم طه. سريعا يا أستاذ حازم، إلى أين تتجه أصوات الشيعة في مصر بين مرسي وشفيق؟
الله يبارك فيك شيخنا،
أهلا وسهلا
حضرتك يا رب. حضرتك طبعا هو مبدئيا هو التيارات الشيعية كلها كانت تؤيد الأستاذ حمدين صباحي تأييد جارف، إنه كان دائم الزيارة للقائم بالعمل الإيراني وتصريحاته حتى بالترحيب بوجود الشيعة. وإحنا ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل دخلنا الحسينية الموجودة في قرية الرجدية بالمحلة، وجدنا فيها بوسترات كتير جدا للاستاذ حمدين صباحي تحديدا، لانه معروف يعني فكره الناصري المعادي للتيارات الاسلاميه اللي لا يتقارب معها الا لمصلحه ثم ينقلب عليها.
نعم.
لكن الان التيارات الشيعيه هم طبعا عددهم الشيعه الروافضه المصريين من 1000 ل 2000 شخص لا يتجاوز هذا العدد يعني، وطبعا هم دائمي يعني الخروج على الاعلام لمحاوله اثبات انهم اصبحوا رقم يعني في المعادله الاقليميه والمحليه.
نعم.
وطبيعي انهم على منتدياتهم الان بيدعوا للتصويت للفريق احمد شفيق، لانهم يعني لا يرون خطوره الا من التيارات الاسلاميه ايا كانت.
نعم.
هم معادين دائما يعني للاسلام. وبالنسبه للاستاذ حمدين صباحي موقفه عجيب جدا، قال انا يعني مع مشروع العتبات المقدسه، لهذا كان كل
لا معلش 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 يا استاذ حازم عيد لي الجمله دي تاني الله يكرمك. انا مع ايه؟
مع مشروع العتبات المقدسه. مشروع العتبات المقدسه انه تفتح كل المقابر في مصر للترميم برؤوس اموال ايرانيه مع السياحه الدينيه اللي يعني تستجلبها ايران لمصر. يعني هذا كان كل الشيعة في مصر يؤيدون الأستاذ حمدين صباحي. والدليل على قلة عدد الرافضة المصريين أنهم عجزوا أنهم يجمعوا 5000 توكيل لأحمد راتب النفيس في الحزب، وتقدم منهم واحد اسمه محمد غنيم للترشح لرئاسة الجمهورية، رجل شيعي هو المتزعم التيار الشيعي في مصر اسمه محمد غنيم. كانت كل الفكرة في أنه يتقدم للترشح أن يثبت أن الشيعة موجودين على الأرض، لكنه عجز عن أن يأخذ أي أصوات حتى 30,000 صوت ولا غيره. لكن هو مع الأسف الإعلام المعادي للتيارات الإسلامية واللي بيحاول يبتز التيارات الإسلامية هو اللي بيحاول يظهر أن الشيعة قوة على الأرض، لكن نحن لهم بالمرصاد وبنتتبع كل أوكار الرافضة في مصر بإذن الله تبارك.
بشكر حضرتك حازم طه عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، فاروق حسني وزاهي حواس ينفيان زيارتهما لمبارك. وأعرب فاروق حسني عن استيائه، طب يا راجل عيب على العيش والملح والكم سنة في الثقافة واللي بالي بالك، يعني روح اطمن على الراجل ايه المشكلة. والدكتور زاهي حواس برضو برنيطة وبتاع والشغل، والسيدة سوزان مبارك والآثار والدنيا الطين، يعني نسيتوا كل ده. أمن سوهاج يفض مشاجرة بالشوم بين أنصار شفيق ومرسي في طهطة. الأمن قام بالدفع بتشكيلين من قوات الأمن المركزي للسيطرة على مشاجرة وقعت بدائرة قسم طهطة بين أنصار المرشح الفريق أحمد شفيق والمرشح الدكتور محمد مرسي، استخدمت فيها العصا والشوم والطوب والحجارة، ونتج عنها إصابة 2 من أنصار المرشح شفيق بسحاجات وكدمات. أنا بتمنى الحقيقة يعني دماء المصريين أغلى من ده كله، يعني خلاص ده بقى واقع موجود إن الفريق شفيق داخل جولة الإعادة. طب أتصور إن التيار المعادي لترشحه عنده وسائل أخرى كثيرة، الضغط السياسي والاعتراضات، إنما فيش داعي نقعد نضرب بعض ونعور بعض ونقتل بعض، محدش يستاهل الحقيقة إن الدماء تروح لأجله في هذا الوقت. شهود مذبحة بورسعيد، الأمن لم يحمينا وألتراس المصري قالوا لنا هتموتوا النهاردة. محكمة جنايات بورسعيد وصلت النهاردة سماع أقوال الشهود في قضية أحداث مجزرة بورسعيد. طبعا إخوانا بورسعيد بيزعلوا من كلمة مجزرة، بس أنا بتكلم على الوصف الإعلامي الحقيقة، وربنا سبحانه وتعالى يظهر الحق. استمعت المحكمة إلى الشاهد أحمد رضا محمد شمس 20 سنة طالب بكلية التجارة، أكد أنهم عند استقلالهم القطار متجهين إلى بورسعيد فوجئوا بجماهير مصر تقذفهم بالحجارة والطوب وتشير لهم بإشارات بذيئة وتلقي عليهم الزجاجات. وقال الشاهد فوجئنا بجماهير مصر تجتاح الملعب ولم يفعل لها الأمن شيئا وطردوا اللاعبين، وفي نهاية المباراة نزلوا إلى الملعب واقتحموا المدرج الخاص بجمهور الأهلي للاعتداء عليهم بالضرب، مما اضطر جمهور الأهلي إلى النزول إلى الممر والاندفاع ناحية الباب خوفا من الهجوم الذي يتعرضون له من جمهور بورسعيد والذي كان يعتدي عليهم بالكراسي والحديد والشوم. طبعا النيابة هي اللي هتفصل في هذا الكلام، إنما يعني أتمنى أن الحقيقة تظهر ولا تسيس القضية. أتمنى أن الحقيقة تظهر والمخطئ ينال عقابه بالقانون، وما نسيس القضية ونقعد ماشيين مع الرأي العام جايين رايحين جايين نشوف الرأي العام ماشي إزاي. يعني السني، السجن 5 سنوات للسني وإلغاء حكم إعدامه، وحيثيات إدانته أن المتهم أطلق النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين السلميين. يعني عارفين أن السني المحكمة قضت غيابين عليه بالإعدام عن ذات الاتهامات قبل ما يسلم نفسه، لكن حصل أن حيثيات الحكم اللي ارتقاها القاضي خففت الحكم إلى السجن 5 سنوات المؤبد للحنبولي. أو الحنبولي ده بقى عمل لي كله في دماغي، البلد بتولع وانتخابات وضغوطات وأزمات، والأستاذ ده هو الشلة بتاعته طول النهار والليل الأمن وراهم، مساعد الحنبولي كان نايم مش عارف فين جبناه، والحنبولي فاكرين أيام الخط في الصعيد وراي وسكينة، يعني يعملوا مسلسل عشان نخلص من القصة دي. يعني محكمة جنايات الأقصر بالسجن قضت بالسجن المؤبد ضد ياسر عبد القادر أحمد الشهير بالحنبولي والمعروف بخط الصعيد وتسعة من أفراد عصابته. شفت بقى يا أخي بعيد عن شرع ربنا الأحكام بتبقى هزلية إزاي؟ يعني بقى مطلع عينيهم وخطوا وعمالين يقولوا سرق بالإكراه وعمل وقتل وسوى، وفي الآخر تديله مؤبد. معرفش المؤبد ده هيكون بقى 10 سنين ولا 5 سنين ولا 15 ولا 25 سنة، أنا ما فهمش بالقانون قوي. يعني ضبط 13,000 لتر بنزين وسولار قبل تهريبهم بالقليوبية. طبعا لعب دي، فاكرين فقرة الحرائق؟ إحنا عندنا فقرة كل يوم دلوقتي عن البنزين والسولار اللي بيتهرب، وفي أزمة بنزين ليه دلوقتي؟ جونيكو نيبا معرفش ليه أزمة البنزين موجودة دلوقتي وإحنا داخلين خلاص على هل ليها علاقة بمسألة الحكم على الرئيس مبارك يوم السبت ولا ليها علاقة بالإعادة؟ أنا ما أعرفش إيه الموضوع بالضبط. يا ريت حد يطلع من الحكومة يعني يتقي الله فينا ولنا الأزمة جاية منين؟ جاية منين الأزمة؟ عمالين نصوت إن إحنا كنا بنصدر غاز لإسرائيل ودلوقتي بنقول نقص الغاز، يعني كنا بنوديه لإسرائيل بالهبل، بنقول دلوقتي نقص الغاز فخفوا الكهرباء شوية. ناشطون طبعا لازم نخف، انا بقولش ان احنا يعني نقعد نولع اوض الاوض وكل مكان من غير ما يكون حد موجود فيها، يعني برضو زي ما النبي قال على الاسراف في الوضوء حتى ولو كنت على نهر جاري. ناشطون مقتل 13 شخصا برصاص الامن السوري في ريف دمشق وحمص وحنائش ده. تركيا تمهل الدبلوماسيين السوريين 72 ساعة للمغادرة. دي كانت اخبارنا، هنلتقي بعد الفاصل مع الأستاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي ونقرأ تعليقاتكم وننتظر اتصالاتكم. وادعوا لنا ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب، ومصر بإذن الله يعني تجد بعد فترة قصيرة رئيس نحط كلنا أيدينا في إيد بعض، المخالف سياسيا والموافق سياسيا، وننطلق لوجه الله عشان نحافظ على بلدنا لوجه الله سبحانه وتعالى. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع أخي الحبيب الأستاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم أستاذ طلعت.
السلام ورحمة الله، أهلا بيك.
وحشتنا كتير،
بتجيبنا في الملمات دايما،
ربنا يرضى عنك من تلاها إن شاء الله. أستاذ طلعت، مشهد العام يعني ما شفتكش من فترة بعيدة شوية.
نعم.
اللي شاهدته الانتخابات المصرية.
نعم.
وهل كنت تتوقع أن يصل الفريق الشفيق إلى الإعادة؟ وبتشوف المشهد كله إزاي قبل ما نخش على أسئلة الصميم. نعم. الخاصة بالهجوم الانتحاري على جماعة الإخوان المسلمين في هذه الأيام.
التشنيع تقصد؟
نعم.
ده مش هجوم، ده تشنيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضرتك عارف أنه في لقاءاتنا السابقة أنا كنت قلت لحضرتك أنه عددنا أشكال الهجوم على الإسلاميين، وأنا بقول دلوقتي المعركة التي تجري في الرئاسة هي يتحمل فيها الإخوان المسلمين كل أنواع الهجوم والهجمات التي كانت ضد الحركة الإسلامية منذ الثورة وحتى الآن. حيثك تتذكر أنه بعد يعني من يوم 28 والإعلام الليبرالي أو إعلام رجال الأعمال أو الإعلام المتغرب أو إعلام التشنيع، كل اللي بيعمله هو أنه بيهاجم الحركة الإسلامية. منذ البداية قالوا الإخوان المسلمين ما نزلوش، السلفيين قالوا عليهم ده ما نزلوش، انتقلنا بعد شوية لمحاولة الدكتور يحيى الجمل إلى عمل وثيقة، انتقلنا بعد شوية إلى وثيقة الدكتور علي السلمي، اتنقلنا طول الوقت وإحنا ماشيين خطوة خطوة كله نفس الشغل، هو نفس الهجوم. أما جال استفتاء قالوا غزوة الصناديق، أما جات الانتخابات قالوا الزيت والسكر هنا ولما جات جمعة الهوية قالوا جمعة كندهار. فالحقيقة أنه الانتخابات الآن تلخص مشهد الهجوم والتشنيع على الحركة الإسلامية وممارسة نمط من الدعاية السوداء ضد الحركة الإسلامية باستهداف الإسلام. اليوم استهداف الإخوان ليس منفصلا عن كل الهجمات اللي شفناها، بدءا من كل ما أشرت إليه ومرورا بقطع الودن والسلف اللي قطع ودن واحد
وهدم الأضرحة
والمضاجعة الأخيرة بعد الوفاة وحكاية الختان. وبالتالي تلخيص المشهد العام اليوم هو أن هناك من يساند النظام القديم لكن بلغة ناعمة. أتمنى من الرأي العام أن يتنبه، هذه هي ذات المعركة على الإسلام والحركة الإسلامية التي نجاهد فيها منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن. فيما يتعلق بوصول شفيق للإعادة، الحقيقة أنا شفت لك حلقة متميزة جدا كان معاك الدكتور هيثم زعفان.
نعم.
قبل إجراء الانتخابات،
ليلة الانتخابات.
نعم. نعم. وتوقع هذا، وهو باحث من الباحثين المتميزين. طبعا. للغاية إنسان ما فيش حقيقة من الباحثين مثله حتى الآن في هذه اللحظة،
يعني على الله محترم الحقيقة وتوقعته يعني
صحيحة. نعم. كانت صحيحة تماما، فكان ذلك نفس توقعي. بس أنا عايز أشير إلى 3-4 نقاط سريعة كده. يعني بيقول لك إيه مثلا من ضمن الهجوم يعني اللي في المشهد الانتخابي دلوقتي، أصل الإخوان عايزين يعملوا زي الحزب الوطني. الحقيقة دي إهانة بالغة للشعب المصري مش للإخوان. لأنه ده الحزب الوطني كان بياخدها بالتصويت ولا كان بياخدها بالتزوير؟ يجب ان احنا نراجع مثل هذه الكلمات.
ولا بالتزوير والله كان بياخدها بالدراع.
بالدراع بالضرب بالتعذيب. وبالتالي مساواة اخوان الشعب اداهم اصواتهم بالحزب الوطني اللي كان بياخدها بالدراع والتصويت والتسويد وبالقهر وبالبلطجية. هذه إهانة، إهانة للشعب المصري، مش ممارسة دعاية ضد الإخوان.
نعم.
الحاجة التانية يقول لك إيه؟ يقول لك هم عايزين يكوشوا. عارف يا شيخ خالد؟ طب النظام الأمريكي حد بيتهم الحزب هناك الجمهوري أو الديمقراطي بالتكويش؟ الحزب الجمهوري والحزب، عارف الانتخابات في الولايات المتحدة وأنت أدرى مني بهذا، بيجري فيها إيه؟ انتخاب الرئيس والكونجرس بغرفتيه في نفس الوقت، بيبقى الرئيس من نفس الحزب وبيشكل حكومة من نفس الحزب وبيبقى عنده أغلبية بالبرلمان. ما بيقولوش بيكوش ليه؟ اللي بيكوش ده اللي بياخد حاجة مش من حقه، لكن اللي بيجيب أصوات الناخبين ده الجمهور، وبالتالي هدفهم سب الشعب المصري. خلينا ناخد نموذج تاني.
ده هما بيقولوا الإخوان عايزين يبقوا زي الحزب الوطني، وهم بينتخبوا الفريق شفيق مع كل احترامي، ما هو كان من الحزب الوطني.
صحيح، بس هنا المغزى الخطير هنا والسخيف اللي هو فيه لعبة التعمية، هو الإخوان بياخدوها بطريقة الحزب الوطني ولا الشعب اللي بيدلهم؟ هي قاعدة الديمقراطية ايه؟ الذي يعطيه الشعب أغلبية خلاص ده قراره. وبالتالي هي فكرة ايه؟ دي بقى اسمها الدعاية السوداء يا شيخ خالد. الدعاية السوداء ايه؟ انك تجيب طلاق أسود كده وتدهم بيه مكان أبيض. ففي الحقيقة، طب تركيا رئيس الجمهورية منين؟
من حزب العدالة.
ورئيس الوزراء
حزب العدالة.
وأغلبية البرلمان
حزب العدالة.
طب ليه ما حدش قال لهم بتكوشوا ليه؟ فده نوع من الألعاب الحقيقة السخيفة. أيضا يقول لك إنه أصل الإخوان بيحاولوا يغيروا الدولة من دولة مدنية إلى دولة دينية. الإخوان طول الليل والنهار يقولوا، ومنذ بداية الثورة هم بيقولوا، وكل وحتى خلافهم، خلينا نتكلم بصراحة، خلافهم مع بعض التيارات الإسلامية هو إنهم بيقولوش اللي بيقولوه. صحيح. مش كده؟
والله العظيم
ومضين على وثيقة الأزهر.
لا يعني أنا عايز أقول لحاجة لحاجة، ما ليش سامحني بقطعك سكة الموضوع ده.
لا تفضل، بالعكس.
التيار السلفي
نعم
أكثر خلافه مع جماعة الإخوان المسلمين.
صحيح.
إن هم مهودين في الأحكام.
صحيح.
خلينا نتكلم بصراحة.
صحيح.
يعني حتى لما طلع الدكتور محمد مرسي اتكلم في مرة عن المسيحيين في مصر ما بيقولوش إن الله ثالث ثلاثة، وانتقدنا هذا الكلام. ربنا يغفر لنا وله. الفكرة كلها فين بقى؟ إنك أنت النهاردة بتغني أغنية مش مقبولة، دي نجاز.
صحيح.
الإخوان المسلمين عايزين يعترض دولة دينية، هم للسلفيين يبقوا إيه بقى؟
لا مش بس.
لو يعني
هم موقعين على وثيقة الأزهر، وهم اللي دعوا في منذ بداية الانتخابات وعملوا تحالف بينص فيه على كده، ومواقفهم في هذا واضحة، بل هي محل انتقاد. يجي فأنت لما تيجي تقول إنه دول عايزين يعملوا دولة دينية، لا هو لا هي في الإسلام بمنطق الدولة الدينية ولا بمعنى الدولة الدينية، ولا الإخوان يقولون هذا. إيه اللعبة بقى؟ اللعبة هي إيه؟ دلوقتي في طرف محدش يقدر يأيده علنا، فاللي بيلعبوا اللعبة يلعبوها إزاي؟ يهاجموا الطرف الثاني،
يسقطوه ويمهدوا الطريق لده،
وبالتالي يعني انت ايه بتشتم الطرف اللي هو المفروض انك شايف ان هو مع الثورة بتضربه، تقول انه ما عملش ثورة وما شاركش في الثورة
وركب الثورة
وكل اللي انت عارفه. في الوقت اللي بقى خليني اقول لك على ثلاث حاجات يمكن يبقى دمهم خفيف شوية. يعني هل بلال فضل مؤيد للإخوان المسلمين؟
برضو تقول
اسمع كلام. انت قلت ايه يا شيخ خالد؟
اطلاقا
بالفرنساوي. لا 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 هات، اصل شايفك النهارده شغال فرنساوي.
فايق شويه والله.
ماشي. بلال فضل بيتكلم عن الاخوان كانوا في موقعة الجمل عملوا ايه وشالوا ايه وشالوا ايه. طب مصطفى الفقي يتحسب على الاخوان؟
إخواني.
الناس تدخل على النت تشوف مصطفى الفقي قال ايه عن الاخوان ان هم عملوا
في موقعة الجمل
إيه في موقعة الجمل، وهكذا. حتى من هم ليسوا معهم، مش عايز اقول خصومهم، من هم ليسوا معهم لا في الانتخابات ولا في الرؤية ولا في الفكرة ولا في البرنامج قالوا عنهم إيه. وبالتالي نحن أمام نمط من الدعاية السوداء المخططة. كل مصري عليه يسأل نفسه سؤال واحد، إيه الفرق بين الكلام اللي بيتقال على الإخوان وعلى الإسلاميين
ايه فرق هذا الكلام مع اللي كان بيقوله النظام المخلوع واللي بتقوله اسرائيل وامريكا؟
ولا حاجة خالص،
ولا حاجة،
كله خارج من مشكاة واحدة.
هو نفس الفكرة، الخوف من الإسلاميين انهم هيحكموا. انت لسه زي اخبار اسرائيل وكان الصهيوني رايه ايه في الاخوان وقلقانين من ايه، هو نفس الكلام، هيعملوا دوله دينيه واسلوبهم هيعملوا وغيروا الدوله المدنيه وهيطردوا
الحجاب ويقعدوا الستات في البيت وهيطلعوا
البيت والاقباط يعني زهقنا. بس انا هنا بقول الراي العام يتنبه ان هي نفس المعركه دي اللي من اول الثوره واحنا بنقول عليها وبنقول وبنحذر ان دي طريقه ملتفه شويه، يروح يهاجم أبناء الثورة واللي شالوا الثورة على كتافهم بس ما يجيبش سيرة التاني، وندخل في اللعبة اللي هو إيه؟ أنت عارف اللي بيروح يحجز في خناقة وهو مش مخلص يعني، يروح يعمل نفسه بيحجز ويهري واحد يضربه طول الوقت وعامل نفسه بيحجز
ومعليش ما تزعلش شاب الدين لمامتك معليش سامحه يسخنه أكتر
ويروح مسخن بحيث إنه هو يضرب. ده اللعبة اللي احنا فيها دلوقتي، اللعبة اللي احنا فيها الآن هي إعادة إنتاج نظام مبارك. وأنا بقول كل من يقف في الوسط، كل من يقف على الحياد، كل من يقف الآن ويتحدث عن أنه هنقدم وثيقة لأحمد شفيق ونقدم وثيقة لمحمد مرسي ونشوف اللي يتوافق معانا، إيه ده؟ إيه ده؟ ده إيه اللعب ده؟
ابتزاز سافر.
ده لا يعني مش حكاية ابتزاز هنا بس، بس أنا عايز أقول للرأي العام إن دي اللعبة بقى بتتدور كده، إنه يعني إحنا بقى هنشوف ما إحنا هنعمل إيه، ما إحنا دلوقتي بقينا قدام نقيضين سيئين بقى الإخوان اللي الناس ادوهم كل هذه الأصوات في الانتخابات يتقارنوا بأحمد شفيق.
ولاد الإيه بيحسسون إن هم بيرجعوا، يعني يقول لك إيه خيارين أحلى هم مر يع كده يعني مش طايق يعني.
لا وبقت اللعبة دلوقتي لعبة، خلينا نرسم خطوط اللعبة. خطوط اللعبة ايه؟ انه في اخوان وفي خلي بالك دلوقتي السلفيين عشان مترشحين مش مالهمش في الترشيح، مفيش هجوم عليهم اليومين دول، في اخوان وفي فلول واحنا في النص. ما كنتوش في ميدان التحرير ليه في النص؟ اللعبة هي ايه؟ عشان يقدروا ينقلوا الناحية التانية. بس المهم انه يطلع عشان يبقى محمد مرسي مش ممثل الثورة، مش راجل من رجال الثورة، الراجل اللي كان مقبوض عليه في اثناء الثورة، لا بقى مش من الثورة. هي الثورة دي قامت الشيخ خالد يوم 25 يناير، الا الناس دفعت دمها ودفعت عرقها ودفعت من سنين عمرها طول الوقت عشان الثورة، وناس اتقفلت جرايدها واتقفلت احزابها وقت ما كان 3/4 اللي بيتكلموا النهاردة انهم صوار كانوا واقفين ضدنا، واحنا واقفين ضد يوسف والي وضد حسني مبارك واقفين ضد الاستفتاء، دلوقتي بقى هم دول الثوره. هل هذا معقول؟
الناس بتعرف تغير
اتقلبت الدنيا يعني
بتغير جدا بسرعه كده ازاي يا استاذ صلاح؟
لا ما الفلوس
بسرعه
يعني بسرعه غمضه في سياسه وفي مصالح وفي رؤيه وفي افكار وفي اخطاء وفي كمان اعلام. ما انت شايف الاعلام بيشتغل ازاي؟ ما انت يا عم
انا النهارده عندي خبر مش عارف ده صحيح
لك
ولا
حاجه يا عم انت في
عندي خبر مش صحيح ولا كاذب بس صلاح خاص ان بيبسي كولا شركه بيبسي كولا
اشغال يوم السابع النهارده
بتكلم قناه النهار بتقول لها لا تتدخلي في كلام محمود سعد والا هنضطر نسحب
العقد
والبتاع الرعايه يعني وقالت ارقام غريبه شويه. بتشوف ده ازاي
يعني؟ شوف هو يعني انا لفت نظري قبل الخبر ده انك كنت بتتكلم عن طارق حج اظن ولا
طارق حج
ما هو ده بتاع شركه شيل برضه، ما واضح انه بيبسي كولا من ناحيه وشيل من ناحيه تانية
شيل
يعني.
بتاعت البترول وطبعا ده ادى وغلغل تغلغل جوه الاوساط الصحفيه عشان الناس المفكر
وده في فتره
جرى هذا الرجل في الفتره القادمه يا جماعه الخير طارق حج افتكروه كويس اتفضل.
فحكايه هم الامريكان يلعبوا اللعبه ازاي باستمرار عن طريق انه يعني الاعلانات والبتاع. انت فاكر الجندي الامريكاني اللي سالوه يوم دخولهم احتلال العراق بيقولوا له انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ قال لهم هذه الارض ليس فيها بيبسي كولا ولا همبرجر، نحن لا نغزو بلد فيه البيبسي كولا ولا الهمبرجر. المصالح الامريكيه كيف تمثل وتدار في العالم والقوة العسكرية الأمريكية كيف تتدخل دفاعا عن المصالح. الخبر بيقول انه شركة بيبسي كولا انظرته على عهدة اليوم السابع يعني انظرت شركة
قناة النهار
انها ما تتدخلش في الماده الاعلاميه. انا لفت نظري الحقيقه حكايه في الماده الاعلاميه.
طب هسمع منك دي استاذ طلع بس معايا يعني مشكله على الهاتف. استاذ عبد العزيز محمود مراقب مجلس امناء الثوره. السلام عليكم استاذ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ماذا يجري عندكم في قنا؟
ما يجري ما شاء دكتور خالد بجرائمها الكامله، وكاننا لم نعش لحظه واحده في ثوره اسمها 25 يناير، وكان لم يمت شهيد واحد. نفس الشخوص ونفس الاسماء التي خرجت تبايع ضد الثوره، تبايع فيها الروحي حسني مبارك بعد جمعه الغضب، نفس الوجوه خرجت اليوم بنفس الاحياء تأييد وتنجيد للفريق احمد شفيق، وبسلاح اسرائيلي واضح في وضع النهار محمول على الاعماق في قلب محافظه قنا، في قلب المحافظه. وكل من يحمل السلاح، رجال عبد الرحيم الغول، رجال اللواء خالد خلف الله، رجال كل اعضاء الحزب الوطني السابق بلا استحياء، وكل الاسماء التي تخطر على بالك يا فندم من كل القبائل العربيه الموجوده في محافظه قنا من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب في قلب محافظه قنا،
يعني
هل السلاح الاسرائيلي ضد الثوره لانجاح الفريق احمد شفيق؟
طب كان الاشكال والمشاجره حصلت ازاي يعني؟
المشاجره عندما نمع الى علمنا بان حمله احمد شفيق القبليه القميئه بقياده عبد الرحيم الغول واحمد مصطفى الجبلاوي عضو مجلس الشعب السابق في قلب المدينه، خرجنا وخرج معنا بعض العشرات القليله جدا بمنتهى الامانه من مجلس الوحده من مسجد الوحده العربيه بعد العشاء، واتجهنا نندد بدخول احمد شفيق على الانتخابات من الاساس، مش الاعاده، من الاساس رفضنا للفلول ورفضنا لاحمد شفيق. وعندما توجهنا الى باب المؤتمر نندد بالفلول ونندد باحمد شفيق، فوجئنا بكم فظيع من الرصاص يطلق في الهواء للامانه وليس علينا، ولكن كميه الطوب وكميه العصا وكميه الضرب كانت شديده جدا جدا جدا. اصيب شاب من اطهر الشباب عبد الله القصيري، اصيب اصابه بالغه من جراء ضرب الطوب، وخطف اخ فاضل اسمه اصل اسلام جمال، مش عارفينه احنا فين لغايه حتى وانا بكلم حضرتك الان لا ندري اين هو.
الامن فين يا استاذ العزيز؟
الامن كانه في دنيا اخرى. الامن عندما اجرينا اتصال بالسيد مدير الامن السيد لواء صلاح بزيد، الرجل مشكور نزل بس كان متاخر، السيد الحكمدار قال لي لا نعلم شأن هذا المؤتمر، والاسلحه الموجوده في قلب المدينه والتي رايناها بهم حتى لم يروها لم يسمعوا عنها شيئا. تدخل الامن من خمس دقائق تحديدا يا فندم بعد كميه ضرب النار، بعد الاصابات، بعد الخطف، تدخل الان. والسؤال يفرض نفسه يا فندم، كيف عبر السلاح كوبري دندره، الكوبري الذي يربط بين الشرق والغرب، كيف عبر السلاح كميه الكمائن المروريه من سوهاج الى حتى قنا، وكيف سيعود؟
انا بشكر حضرتك
لدينا
استاذ عبد.
لدينا صور.
تفضل يا فندم.
لدينا صور وأدلة وبراهين نأمل أن نقدمها غدا أو الليلة للإعلام لكي يحاسب هؤلاء القتل.
شكرا جزيلا أستاذ العزيز محمود مراقب مجلس أمناء الثورة. معي مهندس محي إبراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس. ألو مهندس محي.
السلام عليكم شيخ خالد.
عليكم السلام يا باشمهندس. ازي حضرتك؟
وتحياتي للعملاق الأستاذ طلعت رميح.
أهلا بيك.
أنا ليا بس سؤال للأستاذ طلعت رميح.
تفضل.
ازاي استاذ طلعت نرد على الحمله القويه الباطله لشفيق وتتمثل في شيئين؟ الشيء الاول وهو الاعلام الكاذب، يعني مثلا على سبيل المثال امبارح ريهام السهلي جابت واحد اسمه طارق حجي وقال ان فتح السرور عطى جايزه، والكلام ده موجود، عطى جايزه لمحمد مرسي لانه احسن واحد ما فتحش بقه وكان مثالي وما اتكلمش طول اربع سنين، وطبعا فيديوهات منتشره بعكس ذلك. فالسؤال الاولاني ازاي نرد عمليا على هذه الاكاذيب علشان الناس اللي هم بداوا يستمعوا يعرفوا ان هؤلاء كذابين؟ هل مثلا نعمل تعليق مثلا يا واد يا كذاب ونجيب كده؟ الحاجه الثانيه ازاي نرد دلوقتي يا فندم في لواءات امن دوله وفي لواءات من اماكن حساسه قوي واقفين مع شفيق في كل مكان وينفقوا اموال في القرى، الصوت وصل من 100,000 جنيه، بقول سعادتك معلومات من جهه عليا جدا، ازاي الرد على هؤلاء عشان يكون رد عملي؟ لان شفيق لو احنا وقفنا نحكي في الاعلام وقفنا نحو التزوير سينكشف على حقيقته وان اصواته قليله جدا. وشكرا وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون سمحت؟ اتفضل يا استاذ صلعت.
شوف احنا عايزين بس نعلق
على الحتتين بس.
نعم
نعم. نعلق على المقدمتين.
ابتدي موضوع قنا الحقيقة، لأنه يعني بدأنا في الانتقال من الحديث عن أن الفريق شفيق هيحقق الأمن إلى أنه أنصار الفريق شفيق بيستخدموا الإرهاب ضد الناس. دي نقلة في الحملة الانتخابية، وده الحقيقة يطرح دلالات وتساؤلات كبيرة حول اللغة الناعمة اللي طلع بيها الفريق شفيق في الأيام الأخيرة، وابتدى يتكلم عن أنه لا أو هيحقق الثورة وكل حاجة في خطاب ناعم كده ورايق. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هذا أمر يطرح على من يتحدثون على الوقوف في الوسط، اللي بيتكلموا على ان هم لا حيدوا ده ولا حيدوا ده. بنقول لهم اي وقوف في الوسط الان، مش في حزب الوسط طب، اي وقوف في الوسط بين حق وباطل، بين مرشح ثورة ومرشح يريد فرض كل ما كان موجودا من في السابق بالقوة، هذا ليس وقوف في وسط الطريق، هذا انحياز لهذه الحالة من الثورة المضادة ومن محاولة إعادة إنتاج نظام مبارك. نهديهم هذا الفعل في قنا، ونقول لكل الذين تحدثوا عن الثورة وعن الثوريين، إذن ما موقفكم الآن مما يحدث في قنا؟ هل ستزالون تتحدثون عن أنكم عايزين وثيقة عهد وعايزين تروحوا تتفقوا مع شفيق مرة أخرى؟ هذا أمر في منتهى الخطورة. هنا الحقيقة أنا يلفت نظري ومسألة مهمة وغاية في الأهمية، ما قاله اللواء الفنجري أمس بشأن تصريحات الفريق أحمد شفيق، اللي قال فيها إن اللي حصل في العباسية كان بروفة، وإن أنا لو وصلت للحكم وطلعت الناس في التحرير القوات المسلحة هتلم الناس. اللواء الفنجري النهاردة تعليقه كان إيه؟ والله اسألوا الفريق شفيق في الحكاية دي، يعني لأنه طبعا ده هذا أمر منتهى الخطورة. هو أراد أن يوحي أن القوات المسلحة معاه، وأراد أن يوحي أن أجهزة الدولة معاه، فرد اللي هو الفنجاري مهم. لكن النهاردة مطلوب رد عملي من القوات المسلحة، أن يخرج بيان واضح، وأن يكون هناك موقف واضح من خروج ناس بالسلاح في قنا، لأن هذا تهديد لأمن وطن كامل، وتهديد للعملية الانتخابية، ومحاولة إرهابية لفرض الرأي بالقوة وبقوة السلاح على الناخبين. ايه بيخوفوا الناخبين يعني؟
نعم.
طب واذا كانوا بيعملوا كده النهاردة هيروحوا يعني قدام الصناديق يعملوا
بعض
ايه؟
بعض الناس استاذ صلعت ممكن يقول واضح ان الفترة اللي جاية في احساس انه في دربكة لإلغاء الانتخابات وفرض احكام عرفية بسبب قلاقل حتدور في البلد بين انصار المرشح الفريق شفيق والثوار من جهة اخرى اللي رافضين هذا الترشح او جولة الاعادة، وبالتالي مجلس عسكري يقول انتوا اللي انقلبتوا على الديمقراطية مش احنا، ونستمر كده. هل تصور ان ده سيناريو وارد؟
شوف، هو ده من اول يوم في الثورة ونحن نواجه احتمالات هذا السيناريو، وكنا باستمرار ندفع للامام باتجاه انه لا، نحن نثق في القوات المسلحة، نثق في ادارتها لمسألة الانتخابات، ان عندنا انتخابات حرة، ونحاول ان نعطي الجانب الإيجابي مكانته حتى تسير الأمور في
الفعل هذه نفسه اللي عملته. لكن للأسف في مجلس الشعب وانتخابات وانتخابات الرئاسة مش شدت للناس يعني إحساس إنه إحنا مش عايزين نستمر وحنسلم البلد لسلطة علنية؟
صحيح. لكن يعني هناك من يمكن أن يدفع البلاد لهذا. إحنا عشنا محاولات كثيرة لدفع البلاد لهذا، عشنا في محاولات في محمد محمود، وعشنا محاولات اللي هم عمالين يقولوا ما اشتركتوش فيها ليه دلوقتي، يعني عشنا محمد محمود واحد واثنين، وعشنا بروفا في هذا أمام مجلس الشعب، وعشنا بروفا لهذا في ما جرى بالنسبة للكنائس، وعشنا بروفا لهذا أمام التلفزيون، وعشنا بروفا لهذا في مسألة الهجوم في العباسية، مش في العباسية نفسها وقعة اللي هي وقعة قتل الناس وقتل يعني وقوف بعض الأطراف وقتلها الطرفين في نفس الوقت، وشفنا ده في العباسية. لكن نحن نؤكد على أن جموع الشعب المصري يجب أن لا تسمح لمثل هذا، لأن ده تداعياته في منتهى الخطورة. ما فيش حد هيقدر يعيش في بلد ناس شايلة فيه سلاح، وهو في أمر الحقيقة شاغل بال الإنسان. يعني حينما يتحدث الجنزوري ويقول
البلاد فيها دخلها 10 مليون قطعة سلاح. ده هذا أمر بالغ الخطورة والصمت عليه بالغ الخطورة
من فترة أنا فاكر.
هذا أمر بالغ الخطورة والصمت عليه أخطر، وبالتالي البلاد بالتأكيد معرضة لمخاطر، لكن نحن نثق في قدرة الشعب المصري اللي وقف في أو من أول يوم في الاستفتاء، واللي وقف في الانتخابات، واللي وقف ضد كل محاولات جر. وتذكر جيدا حضرتك كنت واجهت لي سؤال في مرة بعد محمد محمود، بتقول لي ما انتش قلقان؟ قلت لك لا مش قلقان. ليه؟ قلت لك لأن الشعب ما راحش أيا كان فعل أي
حتى اللي حصل في الانتخابات، تشرذم الشعب وعدم الوقوف حوالين حد بعينه، وجات جولة العادة لقينا ابتزازات واستهبالات واستعباطات ومرشح رئاسة يعني انكشفت وجوههم الحقيقة من عندهم شهوة للسلطة أكتر مما سألت إن هو يبقى حريص على لم الشمل. ده ما خلاش الشعب المصري كده يشعر بملل وزهق ومعنويات ناس كتير منه هبطت وما عندوش استعداد يكمل؟ قالك أي حد يجي وخلاص.
خلينا نقول إنه اخر المشوار دايما صعب، اخر خطوتين كده وحضرتك طالع على السلم داخل على باب الشعب يبقوا أتقى الخطوتين يعني. لكن خلونا نقول إنه يعني من ضمن الحاجات يا استاذ خالد اللي لازم نبقى شايفينها قدامنا، لإنه إيه اللي بيوصل الناس لكده؟ اللي هي حكاية السواد اللي شغالة. يعني مثلا في الهجوم على طول الفترة اللي فاتت يقول لك مجلس الشعب لم يفعل شيء، ماشي؟ فطبعا الناس يقول لك لا يعني ما هو مجلس الشعب ما عملش حاجة، لأن واحد بيقدم له كون كله يعني رؤية عامة يعني تلخيص يعني. لكن أما تشوف أما تقعد تبحث، مجلس الشعب مطلع كتيب دلوقتي عن إنجازاته خلال 100 يوم، تلاقي قانون الشرطة، قانون زيادة المستحقات أسر الشهداء من 30,000 ل 100,000، قانون تعديل الثانوية العامة، قانون 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 قانون. وأنا برضه بقول للناس ابحثوا وشوفوا الحد الأدنى والحد الأقصى والآخر.
هي عشان فرق الثقافة يا أستاذ صلاح؟ يعني كانت
لا هو الإعلام.
سؤال مهم عندي، كانت ثقافة مجلس الشعب أيام الحزب البائد
صحيح
كانت إن أنا أدخل ابنك الجيش، أطلع ابنك من الجيش، أدخل ابنك من الشرطة، أصفر ابنك يتعالج؟
صحيح.
هي
صحيح.
الثقافة لما اختلفت صحيح. الناس حست ان مجلس الشعب ما عملش حاجة.
لانه ليه؟ لانه انت ما بتعمل اجراءات قانونية وبتحقق بيها العدل بتاخد فترة لحد ما ينضبط. يعني الان مثلا ما قالوا الحد الادنى والحد الاقصى 35 ضعف، ده محتاج عشان يتعين بياخد قدر من الوقت. وبفضل الله ان مجلس الشعب خذ هذه الخطوة. لما خدوا مثلا قانون الشرطة الان اللي هو بيرفع الظروف الشرطيين اللي هم اللي يعني في ظروف متدنية، ناس كانت بتشتغل 18 ساعة والى اخره، واما بيلغي موضوع الثانوية العامة او 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 غيره، ده بياخد بعض من الوقت لانه يتحقق. لكن هي الفكرة انه بيقول لهم كمان انه دول ما عملوش حاجة خالص، وبالتالي الناس بيجرى لها اللي حضرتك بتقوله. ليه؟ اولا انا شايف انها ظاهرة ايجابية ان الناس صوتت لمرشحين متعددين. كنت في قلبي في غاية الفرح وانا شايف الناس بتصوت لخمس مرشحين وبتديهم اصوات كبيرة. ده معناه انه حرية الاختيار.
صحيح.
الناس حصلت على حقها في الاختيار. لكن الخطوة التانية بقى هي ايه؟ انه بعد هذا الاختيار الاول ننضج في الاختيار ونتنبه الى انه الاختيار القادم هو الاختيار الحاسم في خيار ان نحصد نتائج الثورة او لا نحصد نتائج الثورة، ان تتقدم مصر للامام ولا ندخل في معركة. بعض الناس يقول لك ايه اللعبة اللي بتتلعب دلوقتي، يقول لك ايه ما احنا خلينا نوزنها، مش كفتين ميزان، ده الموضوع في منتهى الخطورة. الوقت ما تجيب رئيس بيتخانق مع برلمان وتشل البلد مرة تانية حتى بمنطق الوضع الدستوري. احنا بنشوف في امريكا لما بيبقى رئيس واغلبية في البرلمان بيعطلوا له كل اللي بيعمله، وبالتالي احنا نحتاج، احنا قدامنا مشروع كبير، مشروع النهضة المعروض من قبل الاخوان هو مشروع كبير، وانت عارف انا لا اخوان ولا حرية وعدالة، بس هذا مشروع حقيقي لإعادة بناء البلد بشكل حقيقي، مش مجرد برنامج واحد كاتبه وبيدي فيه وعود. هل نحن امام حدث كبير.
هل الدكتور محمد مرسي وصل بعض الناس اللي اختارت الفريق شفيق بدأ يخش جواها من خلال الاعلام واللت والعجن والزن على الودان، امر من السحر زي ما بيقولوا؟
نعم.
انه لو جه الدكتور محمد مرسي مفيش مؤسسات هتقف جنبه زي ما وقفتش مؤسسات مع مجلس الشعب، وهنفضل داخلين برضه في ضلمه
يعني. الناس رايها ان جيشنا خارج عن الشرعيه؟ اللي بيقول كده يقول لنا الكلام صح، يقول لنا ده ليه؟ يعني انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انهم بيسبوا الجيش وبيقولوا الجيش ليس مع شرعيه الرئيس. يعني الجيش اللي بيعمل انتخابات هيجيب بيها رئيس، اما يجي الرئيس اللي مش على مزاجه مش هيمشي معاه.
انا بقول لك كلام بيت
ده كلام. انا عارف انا عارف بسمع طول الوقت، وبالتالي هذا الكلام هي اللعبه ايه؟ ان انت قدام كلها طرق ملتفه، ولانه طول الوقت كل الاتهامات حقيقه موجهه للشعب المصري، بيقول لك التكويش ومش عارف عملوا ايه وايه. طب ما الشعب اللي ادالهم فده بس هو مش قادر يسيب الشعب المصري. لما يقول لك يعني بالله عليك يعني اما يخرج 5-6 يعني في الانتخابات دي خرج كام مليون؟ 21 مليون يعني. يعني في حد معاه فلوس يدي حتى لثلاثة أربعة مليون؟ يعني برضو في حدود للعقل. في انتخابات مجلس الشعب اللي نجح فيها التيار الإسلامي وخد حوالي 70% من الأصوات، يعني التيار الإسلامي ماشيين عندهم هذه المليارات. يا راجل لو عندهم المليارات ما يقعدوا يسكتوا ويستريحوا وخلصنا.
طيب استاذ صلاح هشوف فيديو عشان ترد على المهندس محي
والله
خاص بالأخ طارق حج اللي طلع لنا في المقدر جديد ده. هنشوف الفيديو نرجع نعلق عليه مع الأستاذ صلاح. خليكم معنا.
بني على ثقة عمياء من دراستي لحركات الإسلام السياسي لمدة 40 سنة ولكتابتي العديد من الكتب والمقالات عنهم أنهم لا يؤمنون بفكرة تداول السلطة. هم يقولوا لنا ذلك، ولكننا نعرف جيدا أنهم يروا أن الله معهم وأن الناس وليس الله معنا. لذلك هم بيدوسوا على الناس زي ما شفتك بتقولي، هم حيدوسوا على الناس. لما يقولك أنا حدوس على الناس هيطلع فيه الفريق أحمد شفيق، وبالتالي 5 مليون اللي انتخبوا الفريق أحمد شفيق. أنا أستطيع أن أولا أعرف أنه إبليس وأتعامل معه وأروح أنتخب ما انتخبوش بعد 4 سنين. أنا خوفي، أنا قلت أن الإخوان المسلمين لو كانوا قد رسخوا في أعماقنا أنهم حزب سياسي يقبل تداول السلطة ويقبل أن يرحل لما تشددت في معارضتي لهم. أنا أقول للناس في كل مكان الإخوان المسلمين كما هم الآن لن يرحلوا إذا جاءوا للسلطة.
أستاذ طارق حجي اللي بيقول عن نفسه مفكر سياسي عظيم، واللي زي ما قلت لكم الله أعلم هو مسلم ولا لا. خليني أكلمكم بصراحة، طبعا بيبان في كتابات ما أنت يعني أم حسب الذين كفروا أن يخرج الله أضغانهم، اللي جوه قلبه بيطلع في كتاباته. فلما تشوفه بيتكلم عن المسيحية إزاي وعن الإسلام إزاي ويحضر مؤتمرات ملحدين بيسبوا في ربنا وفي القرآن وفي النبي ويبقى سعيد أنه حضر هذا الكلام، لازم أشك في هذه السحنة اللي طلت علينا اليومين دول بالتحديد. أستاذ صلعت رد حضرتك بخصوص حتى كمان اللي قاله، وخصوص اللي قاله مهندس موحي أنه بيقول أن السيد فتحي سرور بتاع موافقون إدى للدكتور محمد مرسي أحسن برلماني 2005 عشان ما كانش بيعارض خالص.
خليني بس أحلل اللي قاله طارق حجي، لأنه ده نموذج من نماذج الخداعية في استخدام اللغة. يعني شوف هو قال إيه، أنه الإخوان المسلمين لا يؤمنون بفكرة تداول السلطة. منين جاب دي؟ يطلع لك مقولة مطلقة ويرميها لك بحيث توصل لذهنك. هو جرب الإخوان المسلمين قبل كده في أي بلد من بلاد العالم، بلاش في مصر، وصلوا للسلطة ومشيوش فين؟ أين؟
مجلس الشعب 2005 لما لم ينتخبوا في 2010 خلاص مجيش قال والله العظيم
ما جابوش بقى الميليشيات اللي بيقولوا عليها. لكن هنا أنا عايز الرأي العام ياخد باله من اللعبة. قال دلوقتي لا يؤمنون، نسأله طب والله سيادتك يا أستاذ طارق حجي يا مفكر المسلمين مش مؤمنين بفكرة تداول السلطة، طب الفريق شفيق مؤمن بيها بمناسبة ايه؟ ادينا دليل كده. حاجة غريبة يعني. شوف اللعبة بقى، انه يرمي على الطرف ده ويقول لك هو ما فيش. الحاجة التانية انه هم بيؤمنوا ان الله معهم وانت ما بتؤمنش ان الله معك. طيب بلاش انت
الرب.
كل انسان مصري
هو بيؤمن ان الرب
مش معك. بيقول يا رب يا رب خليك معايا يا رب يا رب كن معايا يا رب يا رب ارزقني يا رب. طب هو لما كل انسان مصري بيقول يا رب خليك معايا يا رب ارزقني يا رب بيطلق دعواته بدءا من الرحمة للمسلمين كلهم، هو ده معناه انه بيقول مش مع التاني؟ شوف اللعب في الكلام شكله ايه.
صحيح
ده لعب. اما بيقول لك انه انا ممكن اتعاون مع ابليس
ما تعاونش مع الاخوان. هو فعلا بيتعامل مع ابليس يعني، هو مش بيكذبش الراجل.
لا انا قصدي هنا هو بيقول على شفير انه ابليس يعني، يقصد يقول كده يعني؟
لا لا لا.
طب يقصد ايه؟ صحيح انا اصل احنا دلوقتي في خيار على الانتخابات، هو يقصد ايه؟ يقصد بمين ابليس؟ شوف الكلام كله مطبات، لازم نوزن الكلام، لازم نشوفه. زي ما قلت لك حكايه ايه، حزب وطني، حزب وطني هو بياخدوها بالتزوير ولا بياخدوها براي الناس ولا بياخدوها بالبتاع؟ بس شوف اللعب يا اخي. شيء غريب جدا. الغريب بقى في الامر انه يا سيدي اتهم حزب العداله والتنميه في تركيا بانه حزب اول ما هيوصل للسلطه مش هينزل وهيبقى ديكتاتوري. هو النهارده اللي واقف ضد الانقلابات العسكريه، والشعب التركي كل ما يجي تداول سلطه يجيبه، خدها بالسلاح العداله والتنميه. طيب بلاش يا سيدي، هم في المغرب دلوقتي الاسلاميين وصلوا هناك لايه؟ بالسلاح يعني. واللي عايز يوصل
تونس الاسلاميين لما خسروا ما خدوش اغلبيه، ما عملوش حاجه.
لا وبالعكس، ده هم دخلوا في شراكه وفي تحالف، ورئيس الدوله ما هواش من الاخوان ولا ده من الاخوان، وبالتالي هذه هو ده
الجزائر، اسف الجزائر
هو ده.
نعم.
الايه الاسود.
نعم.
هو ده انك تجيب بويه سودا كده وتيجي على حاجه بيضة وتحط فيها اسود اسود اسود، من غير ما تناقش الآخر، ومن غير ما تقول فكرة صحيحة عن الآخر. وبالتالي نخلي بالنا من أخونا المفكر طارق حجي اللي هو يعني من أرباب شركة شل، ويعني وناخد بالنا برضو من بيبس كولا، وناخد بالنا من الألعاب دي.
طب أستاذ طلعت، بتشوف الغزل السياسي المفاجئ من فريق أحمد شفيق للدكتور البرادعي انه ممكن يستعين بيه بحكومته رغم ان هو له تسجيلات واضحه؟
نعم.
مره قال انا ما اعرفش اذا كان
بيتراقب
ولا لا لا بيتراقب ولا ما بيتراقبش. نعم. وهو مين ومش مين وبياكلوا كباب قصه كده، ورجع مره تانية اكد انه راجل كان له موقف من الامن القومي والامن بيتعامل معاه. بتشوف دلوقتي الصوره اللي كان بيتكلم بيها والوقت الحالي وهو بيداعبه، هل كسب انصاره ولا يعني بتشوفه ازاي؟
اشوف اولا اي بني ادم له موقف من الثورة أو موقف من الديمقراطية أو ليبرالي أو الأخيره، عنده مأزق نفسي مش بس سياسي ولا فكري أنه يذهب باتجاه الفريق أحمد شفيق أو أن يؤيد الفريق أحمد شفيق. القصة هي إيه؟ هو في الشفيق يحاول أن يبدو أنه لا يريد إنتاج النظام القديم، وإن يا برادعي إذا كان النظام القديم عمل في دعوتك كذا فلا أنا مختلف، وإنه يا ليبراليين في البلد إذا كان مش عارف النظام القديم. فدي محاولة لصناعة شخصية أخرى يتقدم بها الفريق شفيق أمام الرأي العام. لكن هو ده الحقيقة؟ مش دي الحقيقة، مش ده الموضوع. وأنا هنا بلفت نظر الرأي العام إن فريق الغريب في الأمر، تيجي ناخد كلام الفريق شفيق نفسه، ايه رايك ان الفريق شفيق ليه تسجيل الان فيديو منشور بيقول فيه ان انا لا صحتي ولا سني تسمح لي بان انا يعني اترشح لرئاسه الجمهوريه؟
طب
تخيل
نسمعه
موجود عندك،
اتصور لو كانوا جهزوه نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا.
اهو موجود على النت ليه فتره.
اتفضل.
يعني أنا أتخيل أن أنا لم أعد في سن أرى فيه أنه مناسب لي أن أعمل حاجة زي يعني ببساطة شديدة، ولا أتخيل يعني أنا مستعرض الساحة ألا أن في ناس كثيرين جدا جدا ممكن يكونوا أكفأ مني في التسابع على هذا المجال.
سيد عمر سليمان، السيد عمرو موسى، كلهم في السبعينات يعني أكبر منك سنا، إذا أنت تقول لهم من الأفضل ربما ألا تسعوا أنتم مثلي؟
أنا بقول لهمش، أنا بقول لنفسي اللي نكون أحد له رؤية في 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 الكبر والصغر. إيه يعني دي موضوع رؤية خاصة لكل شخص، أنا ما يعني ما تحتملش هذا المعنى.
عارفين أنا جبت لحضرتك الفيديو ليه؟ والله العظيم مش عشان حاجة. الفريق أحمد شفيق كان يرى في وقت من الأوقات أن سنه وحالته ما تسمحش أنه يتبوأ منصب رئيس الجمهورية أو يخش في الموال والمشاكل بتاعته يعني بتاعت المنصب. ولما غير كلامه وقال ودخل وبقى الآن بينافس على الرئاسة، ما سمعتش إعلامي في وشه حب الدم قال وغير كلامه ليه؟ الإخوان غيروا كلامهم وقالوا غيروا مواقفهم السياسية، مش هندفع مرشح ودفع مرشح الخاينين المنافقين اللي ما لهمش كلمة اللي ما لهمش وعد. ما حدش جاب سيرة الفريق أحمد شفيق من مؤيديه في الإعلام الفاجر وقال مثلا سعادة الفريق أنت حضرتك رجعت بكلامك ليه؟ ده احنا هاجمنا الإخوان عشان كده، عشان نوريك إنه إعلام بيكيل بمكيالين. الراجل شاف رؤية من وجهة نظره إنه يصلح يكمل المشوار، لما عمل ده ما تهاجمش. بتشوف زي ده ازاي يا أستاذ صلاحات؟
خلينا أشوف حاجة معاك الأول، وإخواننا برضو في الإعداد لو قدروا يجيبوها. إيه رأيك بقى إنه هو كمان رأيه عالي جدا في الإخوان بس قبل الترشيح؟ بيقول انه والده قال له انه الاخوان هم اللي تعبوا الصهاينة والاسرائيلية في عام 48، يعني رأيه في، فهو مش بس
يعني في في, بس في في حوار حتين. من فريق شفيق اللي بيتكلم عن الاخوان المسلمين كويس،
وبيقول انه والده قال له انه هم في حرب 48 هم اللي تعبوا اليهود وهم اللي عملوا وهم اللي خلوا. فخلينا نقول بقى الحاجتين.
نعم.
انه هنا انت قدام موقفين، انك تلاقي اعلامي يعني قالوا ايه الاخوان اللي هو تيار وجماعه قرر قرار وغير قرار سياسي ومن حقه، وبالعكس الان يثبت ان قرارهم السياسي كان صحيح، ان دفعهم بمرشح كان صحيح، لان كان زمان الفريق شفيق دلوقتي هو اللي في سده الحكم، كانوا زمانه دلوقتي هو اللي ختم الجوله الاولى، كان زمان الموقف مختلف. يعني مع كل هذا الحشد من تيار قوي زي الاخوان، شفيق بالتصويت الفرق
يعني رؤية الإخوان في أنهم صحيحة من اللحظات
كانت صحيحة. أنا شخصيا كنت مختلف معهم في هذا، لكن الآن يثبت أن رؤيتهم كانت صحيحة.
طيب.
وبالتالي أنت قدام حاجتين، أنه هو بيقول أنا مصلحش وأنا منفعش لا سنا ولا ظروف صحية، ولدرجة أنه الأستاذ حافظ المرازي بيقول له ده ممكن ينسحب بقى على اللي هو عمر سليمان والسيد عمرو موسى.
نعم.
فبيقول له لا، يعني ده موضوع يخصنا انا. فهو ثبت فكرة انه لا يصلح لا سنيا ولا خبرتيا. الحاجة وتراجع بعد كده وبقى مترشح رئيس ومصر انه يبقى رئيس. الحاجة التانية والاخطر انه كان رأيه في الاخوان ايه، ودلوقتي بقى بيقول على الاخوان.
طيب انا عايز تعليق حضرتك على منشطة جريدة الدستور امبارح، اغلبية مؤيدي شفيق هم من الثوار الحقيقيين وليس الفلول. شفيق رجل وطني من طراز فريد يعشق تراب مصر وهو الأمثل للمرحلة الانتقالية. ثم تحت ذلك بالبنط العريض وبدأ مسلسل محرقة الإخوان. هسمع كلامك بعد المداخلة مش طعنا، ولكن عايز أسأل حضرتك تقول لي بس عشان الناس اللي ابتدت تغير مواقفها إما بتصديق الكلام على الإخوان أو بالوقوف موقف المحايد. معي عبد الله من أسيوط. سلام عليكم يا عبد الله.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا يا عبد الله. ازيك؟
ازي حالك؟ عامل ايه؟
الحمد لله يا حبيبي، ربنا يرضى عنك. اتفضل يا عبد الله.
احييك على البرنامج الطيب.
الله يسعدك.
بالنسبه للانتخابات، احنا عندنا في قريه سراوه كانت الجماعه المندوبين اللي هم ماسكين الورق بتاع الانتخابات على الصناديق كانوا بيخزنوا الورق ما يتعتب. وكانوا اما يمضون على كشفين، احنا بنمضي المفروض على كشف واحد.
نعم.
فاحنا مش مستريحين للانتخابات ده هي باي شكل من الاشكال. الحاجه الثانيه على عاوز نبه سعادتك، الاعلام الماجور القذر ده هو اللي هو دايما بيذم الاخوان، ما بيتكلموش على اسرائيل واللي بتفعله اسرائيل او ما يفعله بشار الاسد. الاخوان على طول في الاسلاميين ذم في الاسلاميين. صحيح. احنا عاوزين الاخوان ينزلوا لبعض القرى في اسيوط واحنا نتلقاهم ونقوم معاهم بالواجب او ما يجب. لكن في الوقت الحالي ده هو دائما كل جميع القنوات
على. طب انت انتخبت يا عبد الله؟
ايوه انتخبت.
انتخبت مين؟
انا ادت الشيخ محمد مرسي طبعا.
حلو الشيخ محمد مرسي. طيب يعني انت صوتك انت مضيت في كشفين؟
ايوه مضيت في كشفين. المفروض ان احنا اما نمضي في كشف واحد، وانت فكر بالصف طاهر اللي عندك في القناه اللي احنا هنا مضينا على كشف واحد، فاحنا مضينا الكشفين اللي هم ليه، واللي كان ماسك الورق بتاع التصويت ده هو كان بيخزن ليه بره الصندوق.
شكرا جزيلا عبد الله من اسيوط. استاذ صلعت هرجع هنعلق على مكالمه عبد الله، لانه طبعا كان في حالات تزوير موجوده.
نعم.
يمكن البعض قال ما وصلتش المرحله انها تؤثر.
نعم.
في سير العمليه او الترتيب. انما تعليق حضرتك على اتقال في جريده الدستور من رجل مناضل كبير زي الاستاذ ابراهيم عيسى، هو مش لازم يكون هو اللي قال، انا بتكلم ان اتقال في جريدته هو رئيس تحرير،
بس هو انا هتكلم على الاتجاه العام. الحقيقه الاتجاه العام انه احنا عشنا مرحلة سمينا فيها، قلنا اطلقنا تعبير كده الرأي العام كله كان بيتحدث فيه، وهو تعبير المتحولون. احنا لاحظنا ايه؟ انه بعد الثورة وازاء الاطاحة بمبارك لاحظنا انه يا سيدي الاعلاميين اللي كانوا كده راحوا الناحية التانية وابتدوا يشتغلوا ويقولوا ورحنا والصور، وابتدى حتى يجي على الشباب الثوريين حقيقة وقالوا انت كنت فين وقتها؟ انا كنت موجود في الحتة الفلانية، وانا مش عارف اقلوني وانا عملوني وانا 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 وانا. يبدو ان احنا دخلنا المرحلة التانية بقى، احنا رجعنا لاخر المشوار. مش هما بيعملوا الواو كده؟ طيب ما احنا هنرجع كده بقى دلوقتي. انا تهيالي انه كثير من الشخصيات اللي عملت بهذه الروح وعملت بهذا المنطق الآن تعود إلى أصولها وجذورها الفكرية. الخطير هنا يا شيخ خالد هو إيه؟ إنه يبدو إن الخطة بقت في آخرها، ويبدو إن المعركة اللي جاية معركة فاصلة، وبالتالي بقى فيه جرأة الآن في الاصطفاف مع الثورة المضادة مع النظام القديم. خليني هنا أقف وأقول إنه الثورة المضادة، النظام المضاد للثورة إذا وصل إلى الحكم يصبح أخطر من النظام القديم، وأنا بقول ده للإسلاميين وبقول ده لكل من عارض حكم مبارك. النظام لما بيرجع بيبقى عامل زي الأسد الجريح، وأجركم الله على اللي هيعمله في الكل. ليه؟ لأنه النظام حينما يعود بالثورة المضادة أو الانقلاب المضاد للثورة بيعمل إيه؟ بيرجع الناس وبيرجع القوى السياسية عن كل مكتسباتهم. يبقى هيعملها إزاي؟ بالضبط بالنموذج اللي قاله أحمد شفيق، النموذج اللي قاله في حاجتين. هرجع الأمن في 24 ساعة، يعني جاي لنا بالكرباك، جاي راجع بالكرباك، وإنه لا الجيش هيلم الناس من
طيب
الشوارع.
طيب خليني أقف معاك في كلمة عشان الوقت قرب يخلص. فضل. جهاد الخازن في جريدة الحياة بيقول ان اللواء عمر سليمان قال له ان المشكلة الاولى التي تواجه مصر حاليا تتمثل في صعود التيار الاسلامي، لذلك فانه لم يستبعد حدوث انقلاب عسكري في مصر في حال تولي الاخوان المسلمين السلطة، وهو ما اعتبره مشكلة ثانية. وفي السياق ذكر ان الاخوان يعدون انفسهم عسكريا، وانه خلال سنتين او ثلاثة سيكون لديهم حرس ثوري لمحاربة الجيش، ومن ثم ادعى ان مصر مهددة بخطر الدخول في حرب اهلية كتلك التي شهدها العراق. نعم. كلام ده يعني بتشوفه ازاي يا استاذ؟
تخويف. بص يا شيخ خالد، في نظريه في الاعلام والسياسه اسمها نظريه التخويف. انت عايز الشعب يروح في اتجاه معين، عايز التصويت يروح في هو ملخص اللي حضرتك قريته دلوقتي بيقول ايه؟ الملخص زي ما بنسميه الرساله الاعلاميه. ايه اللي يوصل لعقل الانسان من الكلام ده؟ اللي يوصل له ايه؟ اذا رحت انتخبت الاخوان يبقى انت بتودي البلد في ايه؟ في ثلاث مخاطر. قال انه هيحصل انقلاب عسكري، وده تشكيك في الجيش. اتنين، انه هيحصل فيه حرب اهلية. تلاتة، انه هيحصل فيه اقتتال ميليشيات. فدي اسمها حرب تخويف، شن حرب تخويف على الانسان المصري. ودي هي اللعبة اللي احنا شايفينها طول الوقت، اللي هي لعبة على ايه؟ احنا دلوقتي انتم ما عندكوش، وعندكم بلطجة، وما عندكوش امن، وما عندكوش اقتصاد، ما عندكوش بنزين، وما عندكوش بوتاجاز، وما عندكوش، احنا نجيبهم لكم تاني. تخويف انك مش هتلاقي تاكل، مش هتعرف تمشي في الشارع اذا ما انتخبتناش يعني النظام القديم، يعني فلا هتاكل ولا هتشرب ولا هتشتغل ولا هتمشي في الشارع. دلوقتي دي اضافه جديده، انه مش كمان كده، حتى يا شعب لو انت اخترت الاخوان فهيحصل انقلاب عسكري، وهيحصل كل دي اسمها انماط من التخويف. لكني اثق في الجيش المصري، واثق انه قناعه الجيش المصري انه سيكون مع الشرعيه، واثق انه لا الاخوان لن يقدموا على أي عنف في أي لحظة، وأثق أنه زي الشعب المصري النموذج الحضاري للثورة المصرية هو نموذج الصندوق، نموذج الاحتشاد أمام الصندوق اللي منع البلطجي ومنع أي حد يزور وأنهى المعركة لمصلحة الثورة المصرية. فليحتشد الناس، أهم حاجة نروح ننتخب، وكل اللي يقول لنا أنا حقف في الوسط تقولوا له لا، ده أنت واقف الناحية التانية على طول. مفيش وسط بين أما يبقى فيه مرشح للثورة ومرشح للنظام السابق.
آخر سؤال عندي يا أستاذ صلاح، بتفسر موقف الأستاذ حمدين صباحي.
نعم.
وأنا عندي شوية حاجات كتير هقراها في الآخر بعد ما حضرتك يعني.
نعم.
بعد الفاصل.
نعم.
بتفسر موقفه يعني أنه ما ارتماش على الثورة وعلى الإخوان وفضل أن يقولوا مرشحين ما تختاروش حد ليه؟
شوف هي الحكاية فيها لخبطة، لأنه أصلا صعود أخويا وصديقي حمدين صباحي في هذه اللحظة كان نتيجة عاملين. الحقيقة العامل الأولاني أنه عمرو موسى وعبد المنعم أبو فتوح اللي كانوا طالعين في أعلى الاستطلاعات المناظرة بينهم يعني أضعف الاثنين. المجتمع المصري بفطرته وبذكائه هو عارف أنه الخصمين الحقيقيين هم الإخوان وهم شفيق، هم الإخوان باعتبارهم القوة المنظمة الأقدر على قيادة وإدارة الثورة في الشارع وفي الحكم وفي غيره، وأحمد شفيق باعتباره النظام السابق. وبالتالي صعود أخونا العزيز حمدين جاء محصلة لهذا، ولم يأتي نتيجة لدور سياسي أو لظرف سياسي محدد، دي مسألة انتخابية. الآن أنا أنصح الجميع وأنصح أخي حمدين وأنصح أخي الدكتور عبد المنعم، إذا ضيعنا الفرصة دي مفيش حد هيكون له مكان في الخريطة السياسية المصرية، لا تيار ثالث ولا تيار رابع. القادم مع ثورة مضادة إذا لم نعطي أصواتنا لمحمد مرسي، وأنتم تعرفون الناس لا إخوان ولا حرية وعدالة، لكن المصلحة الوطنية، مصلحة الشعب المصري، مش مصلحة الثورة بس، مصلحة الوطنية المصرية، أن ننهي هذه المعركة بهذه الطريقة. إذا ما عملناش كده محدش يقول لنفسه زي ما لمت، زي ما الشعب لمكو قبل كده لما تفرقتوا وما توحدتوش، الشعب حيلمكو بعد كده انكم انتوا اللي ساهمتوا بعدم اعطاء اصواتكم وتوجيه الناخبين والتحالف مع الاخوان، هيلومكم بعد كده ان انتوا اللي جبتوا احمد شفيق للحكم.
بشكر حضرتك استاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي. تالي احنا نجيب رئيس توافقي كرومبو، ده احسن حل لمصر دلوقتي،
اللي هو ده المفتش العام بتاع
كرومبو، ده احسن حاجه واحد دلوقتي يشيل الليله دي. انا هاخد فاصل وارجع مع الاستاذ ابو بكر الدسوخي مساعد رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه بالاهرام، واطلاله على المشهد السوري وعبث الفاجر الكافر بشار الأسد، واللي بيسوق له في الإعلام المصري على إنه يعني ده بيحارب إرهابيين ما بيقتلش شعب، مش قادر أفهم ده خالص. بشار الأسد في الإعلام المصري، في بعض الإعلام المصري بيتكلموا عن إنه أولا ساعات ما فيهوش سيرة خالص عن سوريا ولا كلام في البرامج عن سوريا خالص، كان لا يعنيه ماذا الكلام ولا بيستضيفوا حد خالص في سوريا يعني. إنما دعونا نشوف مع الأستاذ بكر الدسوخي بعد الفاصل، فاصل ونواصل، خليكم معنا.
أصبح الصمت العربي إزاء ما يحدث في سوريا أمرا مريبا، ففي الوقت الذي قامت فيه كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وكندا بطرد دبلوماسيين سوريين من عواصمها، كان للدول العربية والإسلامية موقفا مخزيا تجاه جرائم النظام السوري بحق شعبه، فلم يتحرك لها ساكنة. آخر ما قام به نظام الأسد مذبحة بلدة الحولة السورية والتي أشعلت غضب العالم، لكن فهل تنهي تلك المذبحة موقفا متأزما مستمرا منذ عام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين روسيا حليفة سوريا والقوى الغربية التي تدعو إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد؟ وهل سيكون لجامعة الدول العربية موقفا حادا مع النظام السوري؟ كانت المذبحة أسوأ حوادث العنف خلال الانتفاضة المستمرة منذ 14 شهرا ضد حكم الأسد، والتي بدأت باحتجاجات سلمية مطالبة بالديمقراطية، لكن طغت عليها بصورة كبيرة العمليات المسلحة ضد المدنيين. فهل تشهد الأيام المقبلة مع تزايد دعم الجيش السوري الحر للإطاحة بأكثر الأنظمة العربية دموية وشراهة في سفك دماء شعبه والتي راح ضحيتها الآلاف من السوريين؟
الوضع في سوريا للأسف شديد محزن جدا 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 يعني، وإحنا شايفين أن بشار الأسد عبارة عن ديكتاتور موجود، والمفروض أن كان يحصل توافق عربي من داخل كل الدول العربية بلا استثناء لنصرة يعني أحبابنا وأخواننا المستضعفين في سوريا. والله المفروض أقل واجب ممكن مصر بحكم أن هي يعني لها مدى استراتيجي على مستوى العالم العربي كله، أقل واجب تعمل في سوريا أن هي أقل حاجة أنها تطرد السفير السوري من مصر، أقل واجب تعمل مصر مع سوريا.
حكام العرب والله المفروض يعني أول حاجة يسحبوا السفراء من سوريا ويطردوا السفراء السوريين الممثلين للنظام السوري الشيعي الذي يرتكب كل هذه المذابح من أجل الجلوس على الكرسي فقط لا غير. مجلس الشعب المفروض يكون له قرار في سحب السفير المصري من سوريا وطرد السفير السوري من مصر، ولابد أن تخصص جلسة لهذا القرار لأن ده قرار خطير ولازم يتخذ لدعم أهل سوريا.
حرام اللي بيحصل دلوقتي في سوريا، ده حرام، المفروض الحكام العرب يعملوا زي ساعة العراق والكويت، ساعة ما العراق دخلت غزة الكويت، يجمعوا زي جيش او حاجة ويخشوا يعني يهزموا الجيش بتاع بشار الاسد عشان خاطر يحافظوا على الشعب السوري، لان بهذا الوضع الشعب السوري كده هينهار كله.
هو فين الحكام العرب؟ حكام العرب دورهم مغيب نهائي، ليس لهم دور في الحياة الشعبية خالص لكل الشعوب مش بس لسوريا.
الوضع اصلا يعني مش عاجب اي حد اصلا يعني الوضع في سوريا اطلاقا، لان اصلا يعني ده في اللي هو الحديث الصحيح اللي هو لان اراقة دم مسلم اعظم عند الله عز وجل واشد حرمة من ان تهدم الكعبة حجرا حجرا.
السوريا دول كلهم مسلمين طبعا مش عرب، والناس اللي بره دول فرحانين فيه لما بيحسبوا يقول لك حقوق الانسان ومش حقوق الانسان، هم فرحانين فينا لحد دلوقتي كده.
الوضع في سوريا في الحقيقه مأساوي جدا، الامور كل يوم بتزداد تعقيد. الغريب في الامر موقف الدول العربيه وموقف مصر، شايفين صمود كامل على اللي بيحصل عكس الدول الاوروبيه اللي بدات تتحرك، بدات تطرد السفير السوري من دولتها. موقف مصر في حقيقة مغزي، يعني المفروض طبعا يتم طرد السفير السوري فورا، لان الوضع هناك بتحصل مجازر بكل ما تحمله الكلمة من معاني، خصوصا ان احنا دولة حاليا فترة ثورة، يعني المفروض ان احنا مع الحرية، دي دولة شعبها بينادي بالحرية ايا كنا ايا كان الاختلاف، ولكن لازم نقف ضد المجازر اللي بتحصل.
الوضع في سوريا هو حرام اللي بيحصل طبعا، وانا مش شايف دور مصر في اللي بيحصل في سوريا، والمفروض يعني طرد السفير السوري من مصر. وانا عايز اعرف بس وضع برضو شيخ الازهر ايه؟ شيخ الازهر ما شفناش اي تصريحات بالنسبة للي بيحصل في سوريا.
انا شايف ان هو وضع مأساة، يعني بجد احنا هنا في مصر اخوان وسلفيين، كل الناس مشغولة بالانتخابات، مجزرة زي مجزرة الحولة دي، كل الناس طلعت تدين، الاخوان طلعت تدين، انا ما سمعش بيان للازهر طلع، كله بيدين، مع ان احنا بنشوف الفيديوهات. انا عن نفسي عمري ما شفت اسرائيل بتعمل حاجه من الحاجات دي، يعني فعلا قمه المأساة. اخواتنا بيتقتلوا هناك واحنا هنا مشغول في الانتخابات. الحكام انا عايز اعرف يعني الحكام العرب بتعمل ايه؟ فين دول الخليج؟ يعني فين المليارات الجنيهات؟ احنا بنشوف يعني في جامعه الدول العربيه، يعني عايز اعرف يعني نفسي حاجه غير الادانه. انا عايز اعرف هنا فين وزير الخارجيه بتاعنا؟
وضع متردد جدا، يعني برضو لما نسمع في القنوات ان الجيش بيطلع يصطاد المدنيين كأنه بيصطاد غزلان او الارانب، يعني ما ينفعش طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بالضيف الكريم استاذ ابو بكر الدسوقي، مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بالاهرام. سلام عليكم استاذ ابو بكر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني مما لا شك فيه أنا بعتذر لإخواننا في سوريا وبعتذر لكل اللي بعتولي عشان نتكلم عن مجزرة الحولة من هذا النظام الفاجر، لكن كان المشهد السياسي في مصر مرتبك لأقصى درجة فكنا ماشيين مع هذا الحدث. لكن أنا عايز تعليق حضرتك على هذه المجزرة، وبتشوفها هل هي نقطة تحول في مسار الثورة السورية الآن، وإيه اللي متوقع بعديه من ردود أفعال دول عربية ودول أوروبية وأمريكا؟
في حقيقة الأمر ما حدث يوم الجمعة من مجزرة الحولة التي ارتكبها النظام السوري ضد أبناء شعبه من المدنيين من النساء من الأطفال، عدد الضحايا حوالي 107 قتيل أكثرهم من الأطفال والنساء، وقد شاهدنا جميعا صور هؤلاء القتلى مما أدمى قلوبنا جميعا وتعاطفنا معهم. ولكن ما يحدث منذ 15 شهر تقريبا، وهو وقت اندلاع الثورة في سوريا، والنظام السوري لا يتوانى عن قتل المدنيين من أبناء شعبه العزل في كثير من المذابح التي حدثت، وآلاف القتلى وصل العدد أو تجاوز العدد رقم 13 ألف قتيل من أبناء الشعب السوري على يد قوات النظام في محاولة منه لقمع هذه الثورة الشعبية التي تنادي بالحرية وتنادي بالديمقراطية وتنادي بإلغاء عقود وظهور طويلة من الاستبداد والفساد في سوريا تحت ظل حكم شمولي عسكري قمعي. ولكن ما حدث يعني هذه الثورة لم تجد من يساندها بشكل كافي، لم تجد من يدعمها بشكل كافي، حتى الحضور العربي أو الدعم العربي لإخواننا في سوريا ضعيف، وفي كل الأحوال لا يتعدى المكاتب والزيارات والإجراءات الدبلوماسية. أقصى ما فعله العرب هو تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وإرسال وفد مبادرة عربية وإرسال وفد مراقبين وبعثة عربية إلى سوريا لم تفضي إلى أي شيء، وما زالت الجهود مستمرة من قبل المجتمع الدولي في محاولة لإيجاد حل للأزمة في سوريا من خلال حلول وسط تطرح من الآخر، وآخرهم كانت مبادرة كوفي عنان ممثلا للأمم المتحدة والجامعة العربية. وهذه المبادرة تضمنت العديد من البنود، وكان على رأسها وقف العنف وسحب الأسلحة الثقيلة والإفراج عن المعتقلين وإطلاق حرية الصحافة والعمل الإعلامي من ممارسة أداء عمله في متابعة الثورة. ولكن لم يحدث أي شيء من هذه الأشياء، لم يلتزم النظام السوري بوقف العنف، بل بالعكس تزايد العنف. لعلنا نستغرب أن مذبحة الحولة تعتبر من أكبر المذابح التي حدثت في الثورة السورية منذ اندلاعها منذ أكثر من 15 شهرا، وهذه المذبحة تحدث تحت أعين وتحت سمع المراقبين الدوليين. وجدوا أنفسهم في حرج بالغ، في حرج عظيم أزاء ما يحدث. أكثر من 100 قتيل في مذبحة واحدة، في بلدة واحدة ارتكبها النظام السوري. وما زالت الجهود مستمرة حتى يعني يأتي الله بالفرج بالنسبة لإخواننا في سوريا.
أكيد هحتاج أسأل حضرتك، وأنت كنت متخصص في هذا المشهد، علاقة أمريكا بسوريا.
نعم.
بتشوف مثلث إيران سوريا، إيران إسرائيل أمريكا في المشهد السوري الآن، والسكوت وإحساس الناس أن المجتمع الدولي مش هيعمل حاجة وما فيش فيده حاجة لأن المصالح كلها متعشقة ببعض يعني.
نبدأ بموقف الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف المتابع لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا، وقد قمت بدراسة علمية في هذا الموضوع من العام 2001 حتى العام 2008 أثناء فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. فكانت العلاقة عدائية تجاه سوريا باعتبار أن سوريا دولة مهمة في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، باعتبار أن سوريا نقطة توازن أمام العدو الإسرائيلي لاعتبارات كثيرة كثيرة جدا. دمشق كانت تلعب دورا إقليميا متميزا، كانت في كثيرة من الأزمات تقوم بدور الوسيط أو هي التي تحل هذه الأزمات بتدخلاتها عن طريق الوسطاء، عن طريق علاقتها وتفاعلاتها الإقليمية. فكانت سوريا في هذه اللحظة دولة معادية للولايات المتحدة الأمريكية، غير منصاعة لسياساتها في المنطقة. فكانت السياسة عدائية دفعت بإدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش إلى اتخاذ مواقف عدائية تجاه سوريا، سواء كانت بشكل عقوبات دبلوماسية، حصار اقتصادي، وصلت في بعض الأحيان إلى التهديد باستخدام القوى العسكرية واستخدامها بالفعل عن طريق إسرائيل.
كان حطينا أعتقد في محاور الشر.
نعم،
كان حطتها في محاور الشر.
طبعا يعني محور من ضمن المحاور.
نعم.
فاتبعت الولايات المتحدة سياسات كثيرة، دعم المعارضة من الداخل، دعم المعارضة من الخارج، التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل عن طريق إسرائيل أو عن طريق قوات أمريكية كانت موجودة على الحدود العراقية في موقع اسمها موقع البكمال. كانت أقصى ما تتمناها الولايات المتحدة أن ينفجر الداخل في سوريا ضد بشار الأسد وضد نظام الأسد، كانت أقصى ما تتمناها أن تتخلص من هذا النظام. ولكن بعدما حدثت الثورة في سوريا وفي ظل وجود إدارة الرئيس باراك أوباما، هذه الإدارة أفرطت في الوعود، أفرطت في الكلام في بداية الجولة عند انتخاب الرئيس أوباما، وتجاه مواقفه تجاه الدول العربية، وتحدث عن وجود مصالحة مع أمريكا مع العالم الإسلامي والعالم العربي، وجاء هنا إلى جامعة القاهرة لتكون منطلقا لرسالته. ولكن ما إن حدثت الثورة في سوريا وصارع المجتمع الغربي كله في إدانة نظام الرئيس بشار ونظام الأسد، وأخذت بالفعل المواقف الأمريكية تتصاعد في اتجاه تشديد العقوبات على سوريا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ولكن عند نقطة معينة في هذا الصراع الداخلي بدأ الموقف الأمريكي في التراخي وفي التراجع، وهذا ما دفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام. لماذا تراجعت أمريكا الآن؟ أو لماذا تراخت عن دعم ونصرة الثورة في سوريا؟
أنا هاخد سؤالك ده، ومعايا حازم العرعور الإعلامي والناشط السياسي. السلام عليكم يا حازم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولضيفكم الكريم
وللشعب المصري أجمع.
حازم، الأستاذ أبو بكر الدسوقي بيبعت تساؤل بيقول يعني لماذا تراجع الدور الأمريكي بوضوح في الثورة السورية، ما عملش معاها زي ما اتكلم في ثورة تونس وثورة مصر وثورة ليبيا؟ يعني
الدور الأمريكي لم يكن يتوقع أن يستمر الشعب لمدة سنة وشهرين وخمسة عشر يوما، لم يكن يتوقع هذا الصمود. هو يعلم بطش النظام السوري، فتوقع هو كحب أنه يعني يلعب على وتر أنه على وتر أنه يدعو للحرية، ثم الشعب بنفسه يعود بسبب القتل، ثم تسكت أمريكا عما حصل. تفاجأ الجميع بما حصل من صمود الشعب لكل هذه المدة، لذلك أصبحت الآن أمريكا في حرج كبير. أمريكا كانت تقول الكلمة تنفذها، كانت كلمة أمريكا يعني توقع فقط أن تقول أنه عليه أن يرحل، لا يمر يوم أو يومين أو أسبوع إلا ويرحل الرئيس. الآن أمريكا منذ أن جمع بعض الباحثين كم مرة قالت على الأسد أن يرحل منذ أن قامت الدورة، أكثر من 30 مرة ذكرت أنه على الأسد أن يرحل. فقدت هيبتها تماما، لم يعد الشعب السوري ينظر لها، لذلك هي لم تكن تتوقع.
طب حازم، بتشوف النظام السوري ممثل في هذا الرئيس النصيري الفاجر، بتشوفهم بيتعامل مع كلام أمريكا إزاي؟
بيتعامل النظام السوري يتعامل مع المتناقضات بالمنطقة، هو يعلم أن هناك متناقضات، هو يستجير بروسيا، يستجير بالصين، يحارب بالآخرين. النظام السوري يحارب بالآخرين، هذه التناقضات الدولية تجاه هذا. النظام السوري يحارب بإسرائيل، هو يستفيد من مواقف إسرائيل، وإسرائيل تضغط على أمريكا لإيقاف الضغط على سوريا، فهو يحاربهم بتناقضاتهم. بأمريكا تدعو إلى الديمقراطية وهي لا تطبقها أصلا في المناطق العربية، ولا تطبقها بالأماكن التي تستطيع أن يكون لها نفوذ فيها، فهي تحارب بهذا الأمر، تجعل من إسرائيل وسيلة ضغط على أمريكا وغير أمريكا.
هل بتشوف مجزرة الحولة هتعمل أي تحول في مسار الثورة السورية؟
الغريب بالثورة السورية أنها نقاط التحول بها يعود فضلها بعد الله عز وجل للأطفال، فمن قام بهذه الثورة أصلا هم أطفال درعة، وأصلا قامت هذه الثورة في يوم في بداية شهر في 2011 الشهر الثالث، قامت بسبب أطفال كتبوا على الجدار جاك الدور يا دكتور، فقامت هذه الثورة بعد أن قلعوا أظافرهم وقالوا لآبائهم وأنه أحضروا أطفال غيرهم، وإذا ما كنتوا قادرين تجيبوا أطفال غيرهم نحن نرسل جنودنا ليجامعوا نساءكم ويحضروا لكم أطفال. هنا كانت بداية الثورة. أول تحول للثورة أيضا كان من طفل حمزة الخطيب الذي استشهد في يوم 25/5. التحول الأقوى هو أطفال أيضا الحولة، أطفال الحولة حصلت في 25/5 نفس اليوم الذي استشهد فيه حمزة الخطيب، بعد عام تماما أصبحت مجزرة الحولة. فإذا نظرنا إلى المسألة هي ثورة أطفال، من يقودها هم هؤلاء الأطفال ليست المواقف الدولية. تخيل أن أطفال أجعلوا الدول الأوروبية وجعلوا اليابان وجعلوا أمريكا تطرد الدبلوماسيين الأمريكيين، رغم كل ما قتل إنما كان للأطفال كلمة قوية جدا في سوريا، لكن عتبنا كبير جدا، أقولها بكل صراحة أستاذ، اسمح لي واقبلها مني، عتبنا كبير على مصر التي لم تطرد السفير السوري حتى هذه اللحظة.
عندك
إلى متى ننتظر؟ يعني إلى متى تنتظر ومصر إلى هذه اللحظة لن تطرد السفير السوري كتعبير عن استياء؟ نعلم أن الشعب المصري مشغول بأحداثه ونحن معه، والله في ظل ظروفنا الحالية نحن نتابع مصر ويهمنا أمن مصر، لأن مصر يعني تشكل قلب الأمة العربية، ولكن ألا تنظروا إلينا وإلى مجزرتنا، وعلى الأقل أن يطرد الفريق الدبلوماسي في مصر.
حازم، يا ريت تبلغ سلامنا وتقبل رأس ويد الشيخ عدنان إلى أن نراه قريبا. جزاك الله خيرا حازم العروري العالم الناشط السياسي. أنا والله المناظر أنا بشوفها، أسأل الله في عليائه وكبريائه وكل من يرانا الآن ويسمعون أن يرفع أكف الضراعة، أن يبتلي الله جل في علاه بشار الأسد بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء، وأن يجمد الدماء في عروقه، وأن يصبه بمرض يتمنى فيه الموت فلا يجد، على ما نرى من هؤلاء الأطفال البراء الذين استحل دماءهم هذا الفاجر الكافر عليه لعنة الله هو من يعاونه. برجع لحضرتك أستاذنا الكريم أبو بكر، أكثر من 8 دول قامت بطرد سفراء سوريا، تركيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، بريطانيا، إيطاليا، أمريكا نفسها، هولندا، بلغاريا، استراليا. هل بتشعر أن العالم الغربي بدأ يستشعر حرج، ولو أنه هو يعني ما عندوش حرج طول عمره للمصالحه، فبدأ يعمل هذا الموقف، وبتفسر أن كل الدول دي ما فيهمش دولة عربية واحدة؟
والله المشهد طبعا اللي حاصل في المذبحة الأخيرة جعلت فعلا العالم يتعاطف مع الشعب السوري، أزاء ما الصور التي نقلتها وكالات الأنباء العالمية والفضائيات، وبالفعل قامت هذه الدول الأوروبية والغربية بطرد السفراء السوريين من العواصم. ولكن يعني في تساؤل مهم جدا، إذا كانت هذه الدول قد استشعرت الخزي والعار نتيجة يعني سياستهم التراجعية وعدم دعمهم للشعب السوري في مواقف كثيرة قبل ذلك، هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تفيد في التعامل مع نظام الأسد، ليست بطرد السفراء وليست بالحصار الاقتصادي. هذه الوسائل بالنسبة للنظام السوري ويلكم، يا مرحب، ما فيش مشكلة، وخصوصا النظام السوري عنده قدرة عالية جدا على التعامل مع كافة أنواع العقوبات، سواء كان حصار، سواء كان مقاطعة دبلوماسية، سواء كان طرد السفراء أو غيره. يعني من ضمن المعلومات اللي لفتت نظري النهاردة وأنا بتابع الأوضاع، إن وفد كوفي عنان ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية في الأزمة، كان مفروض إن فيه يعني أحد مساعديه من إخواننا العرب، رفض النظام السوري رفضا باتا دخول أي عربي ضمن وفد كوفي عنان، رغم أنه يمثل الجامعة العربية والأمم المتحدة.
نعم.
فاحنا بنتكلم على طرد سفراء او عدم طرد سفراء، هناك وسائل اكثر نجاعة، اكثر قدرة على التأثير، لماذا لا نستخدم هذه الوسائل سواء كان من الغرب او من غير الغرب؟
طيب انا وانا واقف على موقف امريكا حضرتك شرحته لي، ووضح لنا اخونا الناشط السياسي الكريم الجميل حازم العرعور، موقف ايران يا استاذ ابو بكر، موقف ايران المخزي، انه بتدعم بكل ما اوتيت من قوة هذا الجيش وهذا النظام، وعرغم ذلك في المقابل نجد بعض الحكام العرب بيتكلموا عن التعامل مع إيران إنه ما فيش مشكلة يعني إحنا نتعامل سياسيا مع إيران.
ما يعني ده تفسير طبيعي واقعي للعالم العربي وما يحدث فيه من تناقضات كثيرة ليست فقط في الملف السوري. ولكن يعني قبل أن أستطرد في الموقف الإيراني، أود بس أن أكمل جزئية صغيرة بالنسبة للموقف الأمريكي، لماذا تراجع أو لماذا تراخى الموقف الأمريكي في عجالة. رقم واحد، صعود القوى الإسلامية في دول ثورات الربيع العربي سواء في تونس أو ليبيا أو مصر، وده وفي اليمن، وده طبعا يعني وارد هيحصل في سوريا بعد انتصار الثورة. فهذا المؤشر يعني الولايات المتحدة بدأت يعني يحصل لها نوع من القلق من
هم أرادوها فوضى خلاقة، وربنا قدر شيء تاني إن شاء الله
بالضبط. نعم. كده بالضبط. فده طبعا يعني خلى الولايات المتحدة الأمريكية تعيد حساباتها بشكل أو بآخر. رقم التين، الخوف من المجهول في سوريا، ماذا إذا سقط النظام في سوريا، ما هو البديل؟ في الغالب سيكون بديل إسلامي وفق لما تراه الحسابات الموجودة على الأرض في سوريا، وهذا ما لا ترغبه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لا ترغبه إسرائيل أيضا. لأن وجود نظام مثل نظام الأسد في سوريا والمستمر منذ أمد بعيد منذ العام 1970 وحتى هذه اللحظة، سواء كان الأسد الأب أو الابن
عليهم لعنة الله،
سوريا لم تحرك ساكنا في اتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة،
ده باعتراف إسرائيل يعني تطلق رصاصة
منذ عام 73 حتى هذه اللحظة لم تطلق رصاصة واحدة في اتجاه الجولان أو حتى في اتجاه إسرائيل.
نعم.
لم يتحرك جندي سوري واحد في سبيل استعادة الأرض السورية المحتلة. ده احنا في مصر 6 سنين من 67 و73 والولد البلد كانت هتولع عشان سينا، وكل سنة كانت تحصل مظاهرات ضد الرئيس السادات، ويؤكد هذا العام عام الحسم، ما صبرناش على سينا ان هي تفضل بعيدة عننا فترة طويلة. فانتوا فين يعني الجولان؟ فين فين القوة؟ فين الجيش السوري اللي هو عمال يدبع في النساء والاطفال؟ ما يروح يحرر ارضه اولا. فهذا نظام بالنسبة لاسرائيل نظام امن، نظام مسالم، نظام لا يهدد الوجود الاسرائيلي في شيء ولا يطالبها باستعادة الارض.
نعم.
فين انتوا بتهاجموا مصر عشان خدت ارضها بالسلام وبالحرب؟ عملتوا انتوا ايه عشان تاخدوا ارضكم؟ بلاش عملتوا ايه للفلسطينيين ولا البيت المقدس ولا لغيره، عملتوا ايه عشان استعاده الارض السوريه؟ ما حصلش اي شيء. فهذا النظام اسرائيل دخلت على الخط في هذه المعادله، والولايات المتحده الامريكيه بدات ترتب لحسابات اسرائيل. العامل الاكثر اهميه أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى إذا تدخلت بشكل حاسم في سوريا أن تنقلب الأوضاع في المنطقة رأسا على عقب، بحيث يحدث ما يسمى دومزدي أو يوم القيامة أو يوم الفزع.
نعم.
إن أطراف كتير في المعادلة الإقليمية سوف تدخل إلى هذا الصراع، سوف تتدخل حزب الله في الجنوب اللبناني ضد إسرائيل، سوف تتدخل إيران بشكل أو بآخر، العراق أيضا تساند سوريا بشكل أو بآخر، فكل هذه الأطراف الإقليمية سوف تدخل الصراع بشكل مباشر.
أو الجزء الموجود في العراق اللي بيساند سوريا،
الجزء الموجود شيعي. نعم. بالإضافة إن إسرائيل طبعا هتدخل العملية بشكل كبير جدا، فده طبعا هيؤدي لسيناريات الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بالمرة أن هي تشوفها. عامل أخير إن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا منشغلة بالداخل الأمريكي، منشغلة بحملة باراك أوباما
لإعادة
الانتخاب. لا ترغب أمريكا في التورط في مغامرات خارجية، خصوصا أنها دفعت الثمن باهظا في العراق وفي أفغانستان.
نعم.
هناك تكلفة للحرب وهناك تكلفة أكثر كلفة في إعادة البناء الدول، لأن الحرب يؤدي للتدمير، فإعادة البناء تكلفة والحرب تكلفة. الولايات المتحدة لا تريد أن تتكلف بأي شيء.
نعم.
ننتقل من هذه الجزئية إلى الجزء الخاص بإيران. إيران كما هو معروف حليف استراتيجي لسوريا منذ زمن بعيد، وإيران تستخدم سوريا كأحد الأوراق الإقليمية التي يعني تمكنها من أن يكون لها قدم في كل الملفات العربية، وخاصة في ملف الصراع العربي الإسرائيلي أو في التعامل مع إسرائيل. سوريا في وقت حكم جورج دبليو بوش رأت نفسها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، فرمت بكافة أوراقها في اتجاه إيران في تحالف وثيق تعززه مصالح اقتصادية ومصالح سياسية كل حسب أهدافه في المنطقة. أيضا سوريا استفادت من الدور الإيراني في دعمها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة حكم جورج دبليو بوش، بتدعمها أيضا في سياستها الإقليمية وفي مواقفها تجاه إسرائيل أو غيرها من دول الإقليم. فخلاصة القول أن إيران في حالة تحالف وثيق ودائم مع سوريا، يعزز من هذا التحالف تقارب مذهبي بين نظام الحكم في سوريا وهو نظام ينتمي إلى الطائفة العلوية.
نعم.
ونظام الحكم الشيعي في إيران.
نعم.
مع أن الحقائق على الأرض في سوريا تقول أن أغلبية السوريين ينتمون إلى السنة.
نعم.
والأقلية العلوية هي التي تحكم.
جميل.
وهذه مصالحها.
هل ده بيدينا مؤشر أستاذ بكر من وجهة نظرك إنه الغالبية من الشعب السوري سني، إذن هي حرب يبدو أن بشار الأسد بمساعدة النظام الإيراني الفج القبيح ذو الوجه القبيح ده بيتعامل معها لأنها حرب طائفية عقدية من المقام الأول؟
والله عشان أكون دقيق في التوصيف، ممكن في بداية الأمر ما يكونش التعامل ما كانش معها بهذا وفقا لهذا المنطق. ولكن التطورات التي حدثت في الواقع، الحقائق الموجودة بالفعل
على الأرض
تقول أن هناك مثلا في بعض المذابح أو بعض المواقع التي حدثت فيها مذابح زي مذبحة الحولة، أن قرى تتبع النظام من تنتمي لنفس المذهب ونفس الطائفة قامت بالاعتداء على القرى الأخرى السنية المذهب المساندة للثورة. فالعامل الطائفي والعامل المذهبي بدأ يتم استخدامه بالفعل، بدأ يتم تسخيره في لمن تكون الغلبة في أي الفريقين، حتى في محاولات العالمية والعربية لحل الأزمة. هناك من يقول يمكن أن نطرح السيناريو اليمني، أن يتنازل الرئيس عن الحكم وتجرى انتخابات ويترشح لها أي حد من
هل بشار الأسد نوعيته السخيفة الحقيرة
لن يقبل.
ممكن يقبل ده؟
لن يقبل. احنا بنتكلم في مجرد افتراضات، يعني
نعم.
بندرس الافتراضات اللي موجودة. طب نعمل السيناريو اليمني والرئيس يسافر او يروح ايران يروح سوريا يروح اي مكان، هنا تتدخل الطائفة، بمعنى ان بشار الاسد ليس بمفرده بل الطائفة العلوية تدعمه دعما شديدا في كافة ممارساته. دعني اذكر لسيادتكم ان هناك ما لا يقل ما بين 100,000 او 150,000 من قيادات النظام السوري، جميعهم من العلويين متورطين بشكل كامل في دماء السوريين وفي كافة المذابح.
نعم.
فإذا ذهب بشار منفيا
بإرادته أو غصبا أو غيره إلى روسيا أو إيران، فلأين تذهب الطائفة العلوية التي تسيطر على كافة مقاليد الأمور التي تورط منها أكثر من 150 قيادة في أعمال عنف وقتل السنة؟
هل ممكن تتصور أنه لو غار في 60 داهية وجي رئيس منتخب أن ممكن الشعب السوري يسامح الجيش ده زي ما حصل في ليبيا، قالوا خلاص مش عايزين نخش في متاهات ولا قتال داخلي وربنا حاسبهم القيامه، ولا تتوقع ان المشهد يبقى فيه انتقام لهذه المذابح؟
اعتقد ان يكون فيه انتقام.
طيب
نظرا لحجم حجم التضحيات وحجم الدماء التي اريقت، اخي الكريم، ليست المساله مجرد عدد القتلى الذين قتلوا، هناك مصابين، هناك
في اغتصاب نساء،
من اغتصبت نساء نسائهم، هناك يعني أفظاع كثيرة غير القتل، هناك امتهان لكرامة الإنسان وكرامة البشر الذي كرمه الله سبحانه وتعالى،
الله يلعنه. طب المعارضة السورية بتقول مواقف روسيا بتشجع النظام على مواصلة جرائمه الوحشية، بتشوف حضرتك ازاي الدول الأمريكا والدول الأوروبية مش قادرة تضغط على روسيا وهي ضعيفة اقتصاديا قوية عسكريا انها يعني تكف عن هذه المساعدة؟ يعني بتشوف المصالح دي مش ازاي، وهل فعلا بشار الأسد يمتلك من الإمكانات المالية انه يعطي او يفتح بق الروسيين والرئيس بتاعهم هذه الأموال الكثيرة حتى يدعموه بهذه الصورة؟
روسيا او من قبل الاتحاد السوفيتي كان حليف رئيسي بالنسبة لسوريا،
استراتيجي.
معظم الأسلحة التي اعتمد عليها الجيش السوري بالكامل روسية الصنع، هناك مصالح اقتصادية بين الدولتين في مجال النفط وفي مجال الأسلحة وفي غيره. إضافة لذلك أن روسيا ترى في سوريا موطئ قدم لها في منطقة الشرق الأوسط. سوريا الناهضة التي ترغب في العودة أو ممارسة دور الاتحاد السوفيتي، مشهد
الصدارة تاني.
نعم، فسوريا موطئ قدم لها مهم في منطقة الشرق الأوسط، تستطيع به أن تصل إلى كل الأحداث التي المهمة في الشرق الأوسط، تستطيع به أن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب في بعض مصالحه، يمكن أن تستخدمها كورقة لابتزاز الغرب في تقديم مصالح لروسيا. أعتقد أن الثمن إذا ارتفع بالنسبة للروس، الثمن إذا تم دفع ثمن مغري من قبل الغرب للروس، أعتقد أنهم سوف يتخلون تماما عن دعم النظام السوري، ولكن الروس ما زالوا يطمعون في المزيد، وما زالوا يرغبون في عودة الدور الروسي، ولا يرغبون أبدا في تخلي عن نظام حليف بالنسبة لهم، وده هيفقدهم تأثيرهم وهيفقدهم دورهم اللي هم بيسعوا لاستعادته تاني في منطقة الشرق الأوسط.
رئيس مصر الجديد القادم إذا جه إن شاء الله، ونأمل من الله سبحانه وتعالى إنه يبقى فيه رئيس لمصر، ونتمنى طبعا يكون الدكتور محمد مرسي، بتتصور هل هيبقى له تأثير في الواقع السوري والمشهد السوري؟
بكل تأكيد.
هل عدم تدخل أمريكا من وجهة نظرك، أو عدم التدخل العسكري زي الناتو ما دخل في ليبيا بسرعة كده، هل بتتوقع أنه مرتبط بمسألة الحكم على مبارك، مرتبط بمسألة مين اللي حجلس على كرسي الحكم في مصر عشان نبتدي ناخد موقف ننقذ الشعب من هذه المذابح الوحشية؟
بمعنى يعني الرئيس القادم سوف يكون له تأثير؟
لا، انت حاجة تشوف ان امريكا مثلا بتبص تقول لو جه محمد مرسي وجماعة الاخوان،
نعم،
هل بتتصور نظرتهم هتتغير للتعامل مع الملف السوري بشأن المذابح اللي بيعملها هذا النظام الفاجر الكافر، ولو جه الفريق شفيق هيبقى الموقف مختلف؟ يعني هل وجود جماعة الاخوان في سدة الحكم ممكن يؤثر على الموقف السوري في الثورة ويربك الاوضاع بالنسبة لاسرائيل وبالنسبة لايران، وخصوصا انه هيربكها اصلا بالنسبة لاسرائيل؟
هو حضرتك يعني ممكن ننطلق من الجزئية دي، الملف أكبر، وهو تأثير صعود القوى الإسلامية أو وصولها لسدة الحكم في الدول العربية وفي مقدمتها مصر إذا وصل الدكتور مرسي إلى الرئاسة. لا، هناك تخوف كبير جدا في الغرب تجاه هذه المسألة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل ترى في الإسلام خطر كبير جدا على إسرائيل. هم يدرسون بكل تأكيد كل كبيرة وكل صغيرة هم درسوا القرآن الكريم ودرسوا ما الآيات الموجودة في
الأحاديث النبوية
سورة الإسراء أن نهايتهم على يد المسلمين. فده تأثير طبيعي أن إسرائيل بتترعب من حاجة اسمها إسلام ومسلمين الإسلام المسلمين الصح.
نعم.
بتترعب، ده أساسي. غير كده أن احنا كتوجهات بقى استراتيجية وسياسية هناك عملية سلام مفترض أن هي تمت بين إسرائيل وبعض الدول العربية ومنها مصر. فإسرائيل تخشى العودة مرة أخرى إلى الحرب، هذا مكلف لها، وفي ظل ظروف هي تتأثر اقتصاديا. هذا مع صعود، يعني مش صعود القوى الإسلامية بس في مصر، ده في أكتر من دولة عربية ويبقى منها سوريا وليبيا. فده هيشكل توجهات مخالفة وتوجهات عدائية تجاه إسرائيل. لابد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تترقب الرئيس القادم في مصر، أن تتخوف من القوى الإسلامية الصاعدة خوفا على مصالحهم. معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في الغالب سوف تكون مهددة أو سوف يتم التراجع عنها أو سوف يتم التفكير فيها مرة أخرى، يعني بشكل أو بآخر الصراع ممكن يتجدد، هيبقى فيه نوع من الدعم الحماس في 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 فلسطين، هيبقى في مواقف عدائية تجاه إسرائيل بشكل عام، هيبقى في دعم للمسلمين في السنة في سوريا بشكل أو بآخر. كل هذه الأشياء
وده كمان خطر على إيران،
تربك الحسابات. نعم. الأمريكية والإسرائيلية وأيضا الإيرانية، لأن المسألة سوف تتحول من مجرد صراع استراتيجي ومطامع استراتيجية واقتصادية وغيره إلى صراع مذهبي وديني في أغلب الأمور.
بقى عندي فقرتين ووقتنا هينتهي للسؤال ولين. أستاذ بكر، الجيش الحر هل أزمته فقط دعم مالي ولا محتاج دعم عسكري مباشر على طول؟ لأن بعض الناس مش عارفة الفلوس دي هتوصل إزاي. أدي واحد. والسؤال الثاني، ماذا تتوقع في الأيام المقبلة للثورة السورية؟ مسارها هيتحول إزاي؟ بشار الأسد هيتعامل معها إزاي في ظل غياب عربي وإعلامي كامل عن هذه الثورة؟ اللهم إلا بعض القنوات. يعني
أولا، إذا نظرنا إلى الجيش السوري الحر، هو يواجه العديد من المشكلات. أولا، ما فيش سلاح كافي بالنسبة له، هو بيتعامل بمجرد أسلحة خفيفة. هذه الأسلحة الخفيفة لا تقارن بحجم الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها جيش حديث مثل الجيش السوري المزود بأعتى الأسلحة وأثقلها. الجيش الذي من المفترض أن يكون داعما للحقوق العربية ولنصرة الشعب الفلسطيني، الجيش المفترض أن يقوم بدوره في تحرير الجولان السورية المحتلة، هذا الجيش مفروض ان هو مزود بكافة
كل أجهزته العسكرية لقتل الشعب السوري فقط.
فللأسف الشديد تم استخدامها بالعكس، يعني حتى في 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 ك ك ك من النواحي الإنسانية استخدم أسلحة ثقيلة في ضرب البنايات في 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 في, في
لا، ويقول لك انا بضرب الجيش الحر. نعم.
فالجيش الحر لديه مشكلات، ان هو ضعيف التسليح، إمكانياته ضعيفة، حتى توصيل الحاجات دي ليه عملية في منتهى الصعوبة، لان الحدود تقريبا مقفولة، ما فيش منطقة آمنة مثلا في على الحدود مع تركيا أو الحدود مع الأردن كما حدث في العراق من قبل. نعم. منطقة آمنة، بحيث أن هذه المنطقة ممنوع أن يقترب.
أمريكا ضبطت الإيقاع في العراق والأردن ولبنان والحتة دي بحيث تضمن أن الجيش ده ما يتسلحش بقوة، يعني
لا، يعني ما نقدرش نقول بالشكل ده. يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية يعني في كل الأحوال النظام السوري عدو ليها، بس هي بتستخدم الأوراق الموجودة لتحقيق مصالحها هي الخاصة. لا يهمها الثورة في سوريا، ولا يهمها المسلمين السنة في سوريا، ولا يهمها بشار الأسد، ولا شيء غير مصلحتها هي. نعم. الاستراتيجية في المقام الأول والأخير.
طب بتتوقع المشهد يبقى قدام إزاي؟
والله يا أخي المشهد غامض، والمشهد يعني نسأل الله ألا يكون يعني أكثر مأساوية من ذلك. نتمنى أن يتم التوصل لحل.
هل انشغال الدول العربية بالثورات اللي فيها وانتخابات رئاسية وأوضاع لسه مش مستقرة، ده مساعد شوية؟
ده جزء من الموضوع، انشغال الدول العربية. ولكن الدول العربية أعلنت كلمتها أنها ضد ما يحدث في سوريا، وجمدت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وهي تساند خطة كوفي عنان في محاولة أخيرة لإيجاد حل ربما يكون هذا الحل في حل وسط بين المعسكرين. ولكن حل الوسط أعتقد أنه يعني غير مقبول، لا يقبله نظام بشار ولا تقبله
السوري،
ولا تقبله المعارضة السورية.
الشعب السوري بعد هذا المشوار الذي ممكن يقبل ده
هذه التضحيات. نعم. ولكنه كادر ربما يأتي في لحظة من اللحظات كان يكون مضطرا لقبول مثل هذا الحل
في ظل الغياب وفي ظل الصمت وفي ظل عدم الدعم سواء من الدول العربية المشغولة بأوضاعها الداخلية أو من المجتمع الغربي.
نعم. إن شاء الله الشعب السوري منتصر، إن شاء الله الشعب السوري هيقتل بشار الأسد، أملنا بربنا كبير سبحانه وتعالى. كفاية أن الشعب حتى وإن تخلى عنه الكثير من الدول العربية بالدعم المادي إلا أن هناك دعم معنوي بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وهم دايما بيصرخوا في وسط الميادين رغم ضروة الحرب والمذابح، مالنا غيرك يا الله، ربنا ينصرهم ويقتل بشار الأسد. بشكر حضرتك أستاذ أبو بكر الدسوقي مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. هاخد فاصل وعشر دقائق أعلق على حاجة، هقرأ كم تعليق ونشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا. حد كان بعت لي حاجة كان لازم أقراها، وده حد من شباب الثورة، وحد كان موجود معايا من شباب الثورة من فترة هنا، بيقولي وسائل الإعلام تسوق حمدين صباحي على أنه صوت الثورة في مقابل الإخوان والفلول، مع أن الإخوان أكثر ثورية من صباحي بلا أدنى شك، وهذا الدليل. أداء الإخوان طوال أيام الثورة لا يقارن بأداء حمدين صباحي، فحمدين كان يأتي للميدان في بعض الأيام بينما كان شباب الإخوان يبيتون ويواجهون القتل. لم يظهر حمدين صباحي طوال أيام الثورة على حد متابعتي، ثم تأكد لي هذا بالرجوع إلى موقعه حيث قال أنصاره في هذا الوقت أنه فضل عدم الظهور الإعلامي، أنه كان يحتفظ بالأمور مش عارف الدين رايحة فين. ده الإيميل اللي قال يعني لم أرى حمدين في أي موقف ثوري من التي يحارب الإخوان بتخليهم عنها مثل محمد محمود أو مجلس الوزراء أو العباسية. وبيقول لي الأخ إن إحنا كنا واقفين بنتكلم الأستاذ حمدين صباح أيام محمد محمود، لما نزل قالوا له ارفع طلباتنا للمجلس العسكري، قال لهم بالنص والعهد على الأخ اللي قال والله ما أقدرش أطلب منهم الطلبات دي، إنما أقدر أضمن لكم من المجلس العسكري الخروج الآمن من ميدان التحرير، إن هم يخرجوا آمنين يعني. الأخ حمدين فعل مثل الإخوان تماما وترشح حزبه لانتخابات البرلمان بعد محمد محمود، وما قالوش انه باع دماء الشهداء وباعها على قائمة الإخوان المسلمين أنفسهم، انهم كانوا بيقولوا ان الإخوان راحوا يترشحوا للبرلمان وانشغلوا وسابوا دماء الناس، نفس الكلام. أخ حمدين لم يتكلم ضد المجلس العسكري بأي نوع من الثورية، لا على مستوى حازم أبو إسماعيل ولا حتى خالد علي، ومع ذلك لم يتهمه أحد بأي صفقات مع العسكري، ولكن الحقيقة أنه أصلا لا يبلغ أن يكون طرفا في صفقة لأنه بلا تأثير جماهيري. آخر حاجة في الإيميل، الأخ حمدين لم يفعل شيئا كالإخوان ضد تطويل الفترة الانتقالية للحكم العسكري والانتخابات التي دخلها، إنما جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم كان بدماء شهداء محمد محمود. فما الذي فعله حمدين صباحي يجعله أكثر ثورية من الإخوان؟ دي تساؤلات أخ بعت لي إيميل كان لازم نشوفه، وبعدين هشوف فيديو صغير عشان نقفل حلقتنا للفريق أحمد شفيق وارجع أعلق، خليكم معنا.
كان عشمي بشرفي بتكلم على انه ده ناس متدينة، ووالدي وانا صغير كده اما كان يحكي لي على حرب 48 وكان يقول لي اهو الحقيقة احمد الاخوان عشان ايمانهم بالله، والله القصة دي انا بذكرها يمكن الاول ما اذكرها كده، كان يحكي لي القصة دي، الاخوان عشان ايمانهم كانوا اكتر ناس تعبوا القوات الناس اللي كنا بنحاربهم ساعتها. كلام انا ناشئ عليه يعني سمعة طيبة وتدين، والتدين بيبقى له مرجعية طيبة في سلوكيات الانسان، وده ناشئ عليه.
فريق شفيق منافس الدكتور محمد مرسي، واللي انصاره والاعلام اللي بيأيده وده حقهم ماليش دعوة بيه، بيشتموا في الاخوان بهذه الصورة الحرامية اللي عملوا، اللي قتلونا، اللي هيفرضوا، اللي هيأكلونا، اللي قصص السخيفة اللي الناس زهقت منها وملت، رغم ان في ناس غير موافقين بصدق هذا الكلام. هو بنفسه اللي بيقول ماذا حكى له والده عن جماعة الإخوان أيام مواجهة الإنجليز. أحمد سعيد بيقول الاحتياطي مرسي الثوري مقابل احتياطي مبارك الفلولي. عمرو سعيد بيقول ضباط أمن الدولة في قرية مجبرة مركز ويسنا أمام اللجان يوجهون أوامر للمنتخبين باختيار شفيق أمام الجيش والشرطة. أمة الله فتحي بتقول السلام عليكم يا شيخ خالد، الدكتور محمد مرسي يترك هؤلاء الغوغاء ويتوكل على الله لأن هم مش بيمثلوا إلا أنفسهم، وخليهم يختاروا شفيق ولا قدر الله أصبح رئيس عليهم فسوف يقف يقول لهم من أنتم يا جرزان. ده كلام أمة الله فتحي. حسام الدين بيقول أحبكم في الله أحبك الذي حتنا فيه، بيقول يا شيخ ممكن تسأل أستاذ طلعت ليه ترك جريدة الفتح والأستاذ أحمد الوكيل وهيثم زعفان؟ والله يعني ما قريتش تعليق فما قريتش أسأله، إنما أتصور يمكن كانت أمور خلاف في سياسات أو أمور مالية مش عارف يعني. في مشكلة في الصوت، هبة عبده يريد تخبر إدارة بذلك. لا ما عرفش إذا كنتم تحسين في مشكلة في صوت ما كان في الأول وتظبط بيقولولي في الإدارة. أحمد ابن جمال بيقول السلام عليكم، أنا مش عارف كل ما شاهدت وسمعت اتصال الشيخ الحويني بكيت، وخاصة عندما قال لك أنت حبيبي. والله مش أكتر مني، أسأل الله أن يجعلني عند حسن ظن الشيخ وأن يعود إلينا بسلامة الله. عبد الله جبريل بيقول يا شيخ خالد رد على الشبهات التي ظهرت مؤخرا على لسان شيخ فنوفية يدعى سعيد رسلان. أنا ما أقدرش أرد على الشيخ سعيد رسلان، يرد عليه طبعا ناس في قدره وفي قامته. يا شيخ خالد تسأل الناس، عندي أحمد الرجحي بيقول الناس خايفة من تطبيق الإسلام وتظن أن تكون الدنيا خنقة وضيق، وهذا ما فهمه من أفلام عادل إمام، وعلى الدكتور محمد مرسي أن يتنازل على بعض الأشياء اللي في مرحلة خطيرة. وعندما تسمع الكلام الدكتور أنه بيطبق شريعة بيخوف الناس عليه أن يحبب الناس في حكمه، وشكرا لك جزاك الله خيرا. زينب البربري بتقول يا أستاذ خالد أنا أرى سوى البرنامج الخاص بك لأنه يقول ما أعرفه ويقول حقيقة، أسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم يا زينب. أمادو عثمان بيقول الأفندي اللي قاعد قدامك جايب لي إحباط. ما لا يعني طب يا ريت بس يكون حتى وإحنا بنتكلم تقول الضيف اللي قاعد قدامك، مش لازم تقول الأفندي اللي قاعد قدامك يعني جاب لك إحباط في إيه. إحنا بنتكلم في سيناريوهات متوقعة إن شاء الله. عندنا بص عندنا شيء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثقتك في الله بهذه الصورة اللي توصلنا كده إن شاء الله. يا شيخ خالد حمدين صباحي برأيه كلامه أمس لا ينم إلا عن تواطؤ، إما عن قصد، وإن أحسننا الظن نقول من غير قصد. لا إن شاء الله ما تحسنيش الظن قوي. إيمان صلاح نسألكم الدعاء في حالتي نفسية سيئة، ربنا يفك كربك وامتحاناتك السبت الجاي، ربنا ينجحك أنت وكل المتقدمين إن شاء الله ويجري الإجابة على أقلامكم. الاسطوانة خلصت حاضر. أنا يعني حضر حسين محمد آخر حاجة بيقول أليس الطباخ أنفع للأمة من الشاعر والأديب زي ما بيقول رجل لبرناردو شوفه قال الكلاب تعتقد ذلك. حسبونا الله ونعم الوكيل. الوقوف أنا مش شامل زيالة. الوقوف على ما بدأك مبادئك يمنحك العالم كله، والوقوف على قدميك يمنحك مساحة صغيرة في هذا العالم. أنا بشكر حضراتكم، كنت أتمنى أن يكون معنا حلقة استثنائية بكرة، بس هنشوف ده هيحصل إزاي. الاستفتاء، هل تعتقد أن تسارع الأحداث في الشأن المصري أثر على الاهتمام بالمذابح في سوريا؟ نعم 90%، لا 5%، لا أدري 5%. بشكر حضراتكم على تواصلكم معنا على الفيسبوك، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على محبته وعلى نصرة ديننا وبلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.